العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه. مشاهدينا في كل مكان، أبعث إليكم رسالة وتحية ينبعث منها الود والحب والروح والريحان، تحية الرحمن لأهل الجنان. السلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم، وكل عام أنتم بخير. مشاهدين الأعزاء، أسعد كثيرا بالضيوف الأعزاء الذين معي على الهواء مباشرة، فضيلة الشيخ الدكتور جمال عبد الهادي، أستاذ التاريخ والحضارة الإسلامية بجامعة أم القرى. أهلا ومرحبا بكم، كل عام حضرتك بخير.
وأنت بخير دكتور.
كما أرحب أيضا بالأستاذ والكاتب والصحفي الأستاذ عامر عبد المنعم. أهلا ومرحبا بك أستاذ عامر.
مرحبا بك.
منورنا يا فندم، منورنا. كل عام حضرتك بخير يا دكتور جمال.
أنت بخير يا دكتور أحمد.
دكتور جمال، كيف ترى هذا العيد في ظل الثورات العربية، وبخاصة بعد إزالة النظام البائد نظام مبارك؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الحقيقة يعني أولا شكر الله لقناة الحكمة هذه الاستضافة في هذه المناسبة والافتتاح الجيد الذي ذكرنا بحرم الله الآمن.
نعم.
والتكبير، وذكرنا بعودة المسلمين من بدر في سنة الثانية من الهجرة ليحتفلوا بنصر، ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون، ودخول للمسلمين لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وعز جنده وأزم الأحزاب وحده. التكبير الجميل ذكرنا بحرم الله الآمن ومكة المكرمة والحرمين الشريفين، يعني ذكرني الحقيقة يعني بأول نعمة الله علينا، أن من علينا بنعمة التحرر من قبضة الطاغوت كخطوة أولى، لأن الكفر بالطاغوت وإزاحة الطاغوت وإقامة الدين ونصرة محمد وأمة محمد ودين محمد وتحرير الأوطان وتحقيق العدل وتحقيق الشورى وبناء مجتمع يقدس العلم ويقدس الإيمان ويقدس العمل ويكرم الإنسان، لأن تكريم الإنسان ده لقد كرمنا بني آدم، أن الإنسان حرمة ولعقل حرمة ولدين حرمة وتحقيق الوحدة الوطنية بين فصائل. الحقيقة أنا هذا المعنى ده تحقق، يعني بعد احنا حسين الآن ثورة 25 من يناير في مصر وصورة إخواننا في ليبيا الذين قدموا 50,000 شهيد حتى الآن، 50,000 شهيد، والصورة البشاعة في التعامل معهم بالتحريق بالنيران والقتل وما يجري الآن على أرض سوريا، رغم أن المفروض يعني أنا بعتقد قدموا شهداء وتضحيات قد تقاس بال70 شهيد اللي قدموا المسلمون في أحد من السنة الثالثة للهجرة محصل النبي صلى الله عليه وسلم. لكن ده الحقيقة دارني المعنى، وإحنا بنستمع إلى النداء ينبعث من حرم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. هذا يذكرني بسلم حينما دخل مكة في رمضان من السنة 8 لهجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا وانصرك الله نصر عزيزا.
جميل.
احنا حسين احنا فعلا انتصرنا، بدأنا مرحلة من مراحل الإسقاط النظام النازي العنصري الذي وظف كل إمكانيات الدولة ورجالاتها لقتل شعبه ولسرقة الأموال ولدعم الكيان الصهيوني وإعطاء الولاء لأعداء الأمة. أنا أقول الحمد لله يا رب،
الحمد لله.
لك الحمد على هذه النعمة، وأصل أن يتم بالنعمة لأن احنا في مرحلة الآن مرحلة التطهير.
نعم.
بعد هذا الذي حدث فالحمد لله على هذه النعمة، لك الحمد يا رب كما ينبغي لجلال وجهك عظيم السلطان.
الحمد لله. الأستاذ عامر، المطلب الأساسي التي خرجت من أجله الثورات العربية هو كان مطلب واحد وهو الحرية، فكيف ترى العيد في ظل هذه الثورات العربية؟
بسم الله الرحمن الرحيم. يعني هو في البداية نتوجه بالتهنئة لشعوب الأمة.
نعم.
على هذا التحرير الذي تم، وهو في تقديري هو التحرير الثاني. شهدنا في الخمسينات والستينات التحرير من الاستعمار والحكم المباشر للغرب على العالم الإسلامي، الآن هذا التحرير هو التخلص من عملاء الغرب بكل ألوانهم الذين حكمونا بالقبضة الحديدية وبالسلاح. نحن الآن في حالة حرية، الشعوب تتنسم الحرية. هناك شعوب يعني خاضت هذه المعركة وحققت النصر فيها، تونس ومصر وأخيرا ليبيا. وهناك شعوب تواصل التحرير في اليمن وسوريا، وهناك شعوب ناضلت وحققت نصرا استراتيجيا للأمة في العراق وفي أفغانستان عندما كسرت هذه المقاومة القبضة العسكرية الغربية، فوقف الغرب حائرا، لم يستطع التدخل لحماية عملائه وأذنابه في العالم العربي والإسلامي. فاستطعنا كشعوب أن نزيل هذه الحكومات الفاسدة الطاغية وفي أيام قليلة. نحن الآن نعيش أيام لها مذاق خاص لم تعيشه الأمة منذ عقود.
صحيح.
هذا مذاق كل الشعب، يعني الشعب المصري والشعب التونسي وحتى الشعوب العربية تشهد حالة من الفرحة الغير عادية.
صحيح.
يعني فرحة لا يمكن وصفها.
جميل.
كل شخص يعني يشعر بمذاق خاص ويعيش حالة النشوة، ومهما قلنا لا نستطيع أن نوفي هذه اللحظة قدرها.
جميل. دكتور جمال، معروف أن الأنظمة العربية إلا من رحم ربي يعني، والأنظمة التي سقطت كانت تعمل لمصلحة الأمريكا والأجندة الأمريكية. هل ترى أن هذه الثورات العربية عملت ارتباك في الشارع الأمريكي السياسي؟
يعني ما لا شك فيه أن الغرب عموما فوجئ بالثورة المصرية.
تمام.
يعني ما كانش في
الاعتبار،
لأن لو تنظر إلى ما يعني مخططات الغرب والذي يتلخص فيه الهيمنة، تمزيق المنطقة العربية.
نعم.
والهيمنة على اقتصادياتها وإقامة ما يسمى بالمشروع الشرق الأوسط الجديد اللي يكون فيه الكيان الصهيوني هو القوة الفاعلة المسيطرة اقتصاديا مع التحكم في منطقة خاصة بالذات قلب العالم الإسلامي. ومن ضمن الأهداف لما نقرأ في كتاب الدكتور حامد ربيع، كتب كتاب اسمه احتواء العقل المصري، مجموعة مقالات في الأهرام الاقتصادي في الثمانينات.
تمام.
ويتكلم عن مخططات التقسيم، وقال فيه كده أن أجهزة الاستخبارات الأمريكية بتعاون كان مع أجهزة حلف الأطلنطي وأيضا بالتعاون الكامل مع أجهزة الكيان الصهيوني تجمع المعلومات عن الشعوب وتنظر في ما وراء الحركة. الشعب ده يعني مش مجرد أن يرصد قامت مظاهرة أو لا، ما وراء المظاهرة إلى شيء، يعني
الخلفيات التي وراء هذا الموضوع،
خلفيات الموضوع. وفي نفس الوقت التحالف، وده كان مدعوم ومع الأنظمة الحاكمة التي تخدم المخطط الصهيوني الغربي. ففوجئ مع الجزء اللي يهمني ان كان بيرصد القيادات الوطنية اللي لها قدرة على التأثير وقدرة على التوجيه ويقوم بترويضها، وإن لم ينجح عشان تعمل حسابه يعني يقوم بعملية التصفية، مش بالسجن ولا اعتقاد، بالتصفية الجسدية.
يعني النظام الأمريكي دلوقتي يا دكتور يبحث عن بديل لمبارك.
أنا عايز أقول هو طبعا بيبحث، هو بيبحث أن يستمر النظام. استراتيجية الأمريكان الآن وحلف الأطلنطي توافق كامل مع الصهيونية أن عاوزين نظام بديل لمبارك. وهو اللعب اللي بيلعبوه الآن في الضغط الآن على الحكومة، على الناس الذين يتحملون المسؤوليات في العالم العربي والإسلامي. ضغط الآن يعني ما حصل في ليبيا الآن، التواجد حلف الأطلنطي هناك، وطبعا لا يخفى أحد على أطماع الغرب في ليبيا لثرواتها وامتداد رقعتها، ولهم أطماع في مصر وخاصة سيناء على اعتبار أنها البوابة الشرقية وأنها تطل على آسيا وأوروبا وأفريقيا.
لا.
دي الرابطة اللي بتربطنا، هم مزقونا بالكيان الصهيوني
مرتكز.
ففيها أولا عندنا الثروات، عندنا الموقع الاستراتيجي، عندنا المفروض المصالح بتاعة الغرب مهددة، لأن المشروع الصهيوني ده حسوا أن المشروع الصهيوني بينهار. صحيح يعني بدأت عليها العلايم، وفي نفس الوقت هو حريص على دعم هذا المشروع لأن اللي بيقود هي القضية الأساسية، وكمان أن يظل. يبقى عندنا يجيبوننا يسموها ديمقراطية مزيفة، نظام حكم صحيح وطني لكن يتحكم فيه المشروع الصهيوني غربي تحقيق الأهداف الصهيونية. فلذلك أنا أعتقد هو الآن بيعمل لنا مشاكل وبيأخر الانتقال إلى مرحلة ما يسمى بالديمقراطية.
تمام.
علشان يقدر هو
يهيئ أمور.
لكن الله غالب على أمره، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. يعني مش هم على كل شيء قدير.
صحيح.
هم فشلوا في رصد الحركة الشعبية الصحوة الإسلامية، وما كانوش يتوقع أنها من تونس ستنتقل إلى مصر أكبر دولة في العالم
العربي 90 مليون وبعدين تنتقل الى بقيه الشعوب، هذا فاق تخوص. لكن هي المشكله ان العدو ربنا قال ولا يزالون يقاتلونك، ما بيأس، عنده دائما شغال،
عنده طول نفس،
ايوه الوقت عنده شغال، فشغال بهذا بيشتغل شغال فيك. الشيء الخط الاساسي التفتيت والتفكيك، عاوز يفتت المجتمع، شغل المجتمع بالليبراليين مع العلمانيين مع الاسلاميين وبين الاسلاميين وبعضهم، يعني دلوقتي خلق بيحاول يخلق، لانه في خلال التمزيق هذا بيحاول ان هو يخلق المناف لتحقيق للانقلاب على ثوره ال
25. في منذ قليل يا استاذ عامر تم اعلان في بعض وسائل الاعلام ان التصريح لمحمد لسيف القذافي بان يصرح ويقول ان حلف الناتو من اغبى الانظمه الموجوده، وان لا زالت القوه موجوده للسلطه الليبيه وللقياده الليبيه. فتعقيب حضرتك على هذا الكلام.
يعني هو المتابع لتصريحات القذافي وابنائه خلال المرحله الماضيه، هو يريد ان يظهر المعركه وكانها بين القذافي وحلف الناتو، وليس بين القذافي وبين الشعب الليبي. ولكن هو مع الوقت يعني بدا ينكشف، يعني بدأ نظام القذافي ينهار مع فتح طرابلس. يعني هناك عيوب أي نعم، لكن مع انهيار النظام في طرابلس معناه أنه هذا النظام في أيامه الأخيرة. وأعتقد أن هذه الفترة لم تطول كثيرا، ولكن لا أعتقد أنه مثل هذه التصريحات يعني تؤخذ بجدية. يعني هذا الشخص الذي يجي بتصريحات ويحاول أن يظهر أمام الكاميرات بشكل تمثيلي، يعني أصبح يعني مكشوف، يعني ولا يعبر عن واقع حقيقي. الشعب السوري الليبي حقق الانتصار الكبير بتحرير معظم ليبيا، وأفشل المؤامرة التي كان يريد القذافي أن ينفذها، وهي تقسيم ليبيا بين شرق وغرب، وأنه هو يحكم الغرب. هذا الموضوع انتهى، والقذافي أعتقد أن هي أيام وتنتهي يعني قضية القذافي، إما بالقبض عليه أو قتله أو ظهوره في دولة أخرى كما ظهرت، يعني كما ظهر أفراد من عائلته في الجزائر. فهذا شيء طبيعي يعني، ولكن أعتقد أنه مع فتح طرابلس انتهت قضية القذافي. ويعني كل
يعني هذا الكلام ليس له قيمة.
لا لا، يعني هو هذا الكلام يعني أن المسألة لم تحسم بشكل نهائي. لكن لا يعني أن هناك يعني توازن في القوة بين الشعب الليبي وبين القذافي ومن معه من كتائب هي قبلية في الأساس.
جميل.
ولو أذنت لي أستاذ محمد، أنا عاوز أقول حاجة. أولا الصداع بين الحق والباطل دي سنة ربانية جارية.
لا
ولولا دفع الله الناس بعضهم بعض لفسدت الأرض. وربنا سبحانه وتعالى بيعلمنا أن هذا التدافع يعني اللي بيديره من فوق السماوات هو الله سبحانه وتعالى.
يا سلام.
بس الناس ممتحنة. ربنا قال ولو يشاء الله لانتصر منه، ولكن ليبلوا بعضكم ببعض، عشان قال إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. الشيء الآخر إن ربنا يقول وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلك موعدا. يقول بعض المشايخ يعني علشان يعني الظالم، يعني ربنا سبحانه يملي للظالم حتى يستكمل كل المظالم التي تؤهله لعقوبة الله عز وجل. وعشان كده النبي قال إن الله يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته، ولسه لغايه دلوقتي يعني ما وقعش في المصيده هذا المجرم. الشيء الاخر ان احنا على يقين الشعب الليبي رغم انه اقل الشعوب عددا اقل من مصر، لكن قدم 50,000 شهيد وتعرضوا، لكن في صبر وصمود. انا بشوف الاولاد، الولد حتى مش لابس ما يستره وخله خارج بيطلب الشهاده في مظانها. ده الشيء ده بيعلم، احنا بيعلم، احنا يوم ما تحيي ربنا بيحيي الامه بهذا الشباب، رغم كان يعاني من المسغبة وما فيش مستشفى ميدان علشان يلملم فيها جراحاته، وقدم والابتسامة على أنا عاوز أقول هم في معية الله. ولكن طول المحنة دي ومرحلة الابتلاء أنا بعتقد ربنا بيستخرج المكنون في طاقات الأمة، إنه أمامهم مهام عظيمة، يبنوا دولة، بيبنوا حضارة، كيان ضخم، فلابد إنهم يعطينه فرصة أولا عشان يتميز الصفوف، من معاهم من ضدهم، يتبين القاعد من المجاهد، وفي نفس الوقت يعدون أنفسهم لهد المواجهة الصعبة، لأن المرحلة الثانية أصعب من مرحلة البناء زي ما احنا شايفين مصر، أصعب من مرحلة إزاحة الطاغوت.
صحيح. نعم أستاذ عامر، لو انتقلنا من المشهد الليبي إلى المشهد السوري الذي يزداد دموية يوما بعد يوم، يعني لما نجد العشرات من القتلى في أول أيام العيد، الناس بيكبروا الله أكبر الله أكبر، ويقابل هذا التكبير الرصاص. والعجيب أيضا والغريب أن الكاميرات تنقل لنا أو نرى بشار الأسد يصلي صلاة العيد، على أي شيء يصلي بعد هذا الفعل؟
هو الوضع في سوريا مشابه إلى ليبيا. الحكم في سوريا هو حكم طائفي، والحكم الطائفي مثل الحكم القبلي، يعني سيحتاج وقتا لكي تتحرر الشعوب منه، لأنه كل عضو في الطائفة أو في القبيلة يدافع عن وجوده هو، يعني ليس الدفاع عن الحاكم فقط. فالوضع في سوريا أعتقد أنه كان ملتبس فترة من الفترات، يعني حتى في الشارع العربي، لكن هذا الإجرام غير المسبوق، وهذا الحقد والغل الذي نراه على الشاشات بشكل
مستمر
بشكل يومي، وعلى الإنترنت والأفلام التي تبث، تكشف هذه الطائفية المقيتة. يعني ليس الصراع هنا بين شعب وبين نظام فاسد، ولكن نظام فاسد يتترس حول الطائفة لمواجهة الشعب.
يعني بيقوم بفعل هذه الأفعال من أساس عقدي.
هذه هي المشكلة. يعني دائما الأقليات الطائفية أو العرقية تقاتل حتى آخر نفس. لكن أعتقد أنه بدأ الآن يحدث التخلخل داخل الجيش السوري، لأنه هذا الإجرام غير المسبوق هو يدفع مع الوقت الشعب السوري للتمايز وتحديد المواقف. هذه الجرائم تفضح الطغمة الحاكمة في سوريا. قد شاهدنا اليوم المحامي العام لحماه ينشق على نظام بشار الأسد ويفضح هذا النظام، ويكشف أنه النظام بشار الأسد قتل المعتقلين في السجون، ويقتل المعتقلين من التعذيب، وأمره هو شخصيا أن هو يصدر تقارير بأنه الذين قتلوا قتلهم الإرهابيون وغير ذلك. فهذا النظام، هذه الخلخلة التي تحدث وهذه الانشقاقات داخل الجيش السوري مع الوقت ستفرض العزلة على هذه الطغمة الحاكمة الطائفية، بل قد تدفع هذه الطائفة التي تساند حتى هذه اللحظة، أو هكذا نراها تساند حتى هذه اللحظة نظام بشار الأسد، هذه الطائفة قد تحدث فيها انشقاقات أيضا، لأنه ليس لمصلحتهم أن يستمروا في الدفاع عن هذه الجرائم فترة طويلة، وإلا سيفاجأوا بأن الأغلبية ستنتقم منهم جميعا. أعتقد أنه الوضع السوري قد يطول قليلا، ولكن لن يستمر هكذا إلى الأبد، وأنه الثورة الآن أصبحت في كل مكان في سوريا، وهذه الثورة لن تكمل، بل أنه كلما زاد نزيف الدم، كلما زاد عدد الشهداء،
كلما زاد العدد
تزداد عدد
الناس
المقبلين على الشهادة. صحيح. أكثر. وهذه يعني هذه الظاهرة شاهدناها في العالم الإسلامي أو في البلاد التي شهدت الثورات، هي أن الشعوب بدأت تكتشف نفسها مرة أخرى. يعني تستعيد اكتشاف الشخصية المسلمة مرة أخرى، هذه الشخصية التي راهن عليها الغرب وأزياله في العالم العربي والإسلامي بإبعادهم عن الدين وإشغالهم بالدنيا وبالانحرافات وغير ذلك. هذه الشعوب الآن تعود إلى عقيدتها وتتحول إلى شعوب مختلفة غير تلك التي كانت من قبل.
جميل دكتور جمال، لا نرى أن بشار الأسد يسير بنفس الخطى التي كان عليه والده أيضا، بمعنى أن هذا الحدث الذي حدث اليوم وأمس يذكرنا بما حدث أيضا في الثمانينيات، كان برضو في العيد والناس خرج من المصلى وقابلوهم بوابل من الرصاص وقتلوهم. يعني هل هذه العيلة عيلة دموية يعني واخدة على الدم ولا تعيش إلا وسط الدماء وترتاح؟ وللأسف الشديد ليت هذا الدم دم الكيان الصهيوني، ولكن ده دم شعبه.
يعني كان المفروض كان وجه يعني المفروض
هذا الرصاص للجولان،
لكن هو واضح لا شك فيه أنهم يكرهون الإسلام. يعني يقول ابن تيمية يعني قال عنهم المفروض يعني وصفهم وصف يعني حكاية أنهم ينسبونهم للإسلام والإسلام منهم براء. نعم. بس عشان ننتبه لهذا النظام ده. مش أنا بسمي كلمة نظام مش أريد بديلا عن كلمة النظام. يعني الناس الذين عبارة عن لصوص السلطة.
العصابة.
أبوه ده كان وزير دفاع. عمل انقلاب زي ما حصل انقلاب عسكري أطاح برئيس الجمهورية ووصل إلى السلطة. وبعدين يعني وبعدين جهد على نظام التوريث. أبوه كان دموي يعني. لكن عاوز أقول المشكلة الآن المشكلة حصل تغير. يعني ليه بيتأخر عملية التغيير في فكر الأمة؟ إحنا أنظمة حكم حاولت طمس الهوية، غرست المبادئ تعلم الناس الخنوع والذلة والرضا بالواقع وعدم المقاومة. فده نظام أديله أنا واضح حالي يمكن حوالي 3/4 قرن في يعني منذ عهد الاحتلال الفرنسي لسوريا من سنة 1920 احتلال فرنسي. وبعد الاحتلال بعد يوم بقى خرج الجنود الحمر وبقي الجنود السمر.
تمام.
وبدأ النظام العنصري. اللي حصل بالضبط الآن يعني أنا بتصور ليه لازم علشان ربنا نصره يتنزل لازم تتميز الصفوف.
تمام.
يميز الله الخبيث من الطيب. لأن ربنا قال لو المنافقين لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالة ولا أضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سمعون لهم. فالآن يتميز الصف علشان كده. لكن استحر فيهم القتل. استحر فعلا القتل فيهم زي ما استحر. وأنا أتصور هنا قول الله تعالى في سورة آل عمران في المسلمين لما قدموا في أحد 70 شهيدا وقع النبي صلى الله عليه وسلم في الحفرة وكسرت رباعيته واحد ضربه بحجر في خجله. فيعني الرسول عليه الصلاة والسلام كان يراد استئصال شأفة الجيش الإسلامي وأشيع أنه قد قلت صلى الله عليه وسلم. ويعني كانت موقفا صعبا لدرجة صلى الله عليه وسلم يعني كان يعني إلي عباد الله وانتخلت حتى نسيب بنت كعب الأنصارية رغم أنها امرأة ألقت بالقربة وانتخلت تنافح لأن الرجالة استشهد تحت أقدام النبي صلى الله عليه وسلم لغاية ما خرج سلم من مأزق قصة التطويق للجيش الإسلامي. وكان النصر بعد كده في الصبر والثبات. والشيء الذي لفت النظر نزل قوله تعالى ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم تدخل الجنة ولما يعلم الله الذين آمنوا ويعلم تحسبوا تتركوا ولما يعلم الذين آمنوا ويعلم
الصبري
وبعدين ولقد كنتم تمنون الموت فقد رميتموه. لما أشاع النبي صلى الله عليه وسلم قد مات وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله رسول فمات وقتل انقلبت على أنقابكم فمن ينقلب على عقبيه فلن يضر الشيء وسيجزي الله الشاكرين. هنا التميز وربنا بيصطفي شهداء. فنقول هنيئا لأهل دمشق المخلصين، هنيئا لأهل ليبيا، هنيئا لشهداء مصر الذين الشباب اللي شفتها بقى الشباب لا رئيس وزراء ولا وزير ولا قائد ولا الشباب الغلبان أولاد البلد اللي كانوا ماشيين لابسين الشفشف نصروا أمتهم. فهنيئا تحية للشهداء. ووصل الله عز وجل يلقيهم روحا وريحان ورب غير غضبان لما تصور أن هم يرتعون في رياح الجنة. والتحية لأسر الشهداء الذين قدموا وصبروا وصبروا واستمروا وما طلبوا إلا القصاص. أنا عاوز أقول هنا بيتتميز الصفوف. عشان كده احنا بنقول إخواننا الصبر والثبات والثقة في نصر الله. النصر قادم بإذن الله قادم. نحن على باب مرحلة تحولات في المنطقة وربنا كتب الله لأغلبن أنا ورسل لن تضيع دماء الشهداء هدى. وإذا حد حاول يلتف على الثورات مرة أخرى الأمة مستعدة أن تقدم شهداء وتضحيات. شعر كوني جزء ما يقول الصحابي عجلت إليك ربي لا ترضى فزت بها ورب الكعبة هو يتلقى سامي في مفردة. فأنا عاوز أقول كل ما كسر الشهداء وتضحيات بتستيقظ الأمة. أنا حقيقة لما نرصد الأحداث دي الأمة تستيقظ على دماء الشهداء ما بضيع. يعني في حكمة ربانية.
جميل. بس يا دكتور
شرق عالم عربي قلب العالم الإسلامي عشان الأمة تقوم. الأمة العربية لها دور لازم تؤديه في المرحلة القادمة.
دكتور جمال يعني لما رأينا مناظر مفزعة بصراحة في موضوع المشاهد السورية من القتل والتعذيب والإبادة ولكن أن يصل الأمر أن واحد يجبر واحد أن يقول لا إله إلا بشار ويجبره على كده ويقعد يعذب فيه ويقمعه وان هو يصر ان هو يقول لا اله الا بشر، تصل لهذه الدرجه؟
اي ما شاء الله ربنا سبحانه وتعالى، ما اذا فسدت الفطره وفسدت المعتقدات وما فيش خوف من الجليل
الله،
ما فيش خوف من الله. هؤلاء الناس ما هي همون مدرك. عشان كده المفروض انا بذكر فمرة في احد رغم ما قدمه المسلمون من شهداء وتضحيات، فجاء ابو سفيان قبل اسلامه كان قائد جيش المشركين، فاخف الرسول اولا، شوف الرسول بعد الانسحاب من ارض المعركه وقدم الشهداء قال لا ينبغي ان يعلونا في عز الصدمه والموقف الصعب، قال دول ما يعلونش، ووقف مرتفع. فجاء ابو سفيان يسال افيكم محمد؟ محدش رد. فيكم ابو بكر؟ فيكم حد؟ ما حدش. فيكم عمر؟ فعمر قال لقد ابقى الله ما يسوك يا عدو الله. فقال كلمه اعلو هبل. فرد قال له الرسول اعلو، رد عليه الله اعلى واجل. قال له يوم بيوم؟ قال له لا سواء، قتلانا في الجنه وقتلاكم في النار. اذا فنحن هنيئا للشهداء والله يا استاذ محمد، هنيئا لهم، ونسال الله ان يغنمنا الشهاده ونحن يعني على لتحرير يقدس ارواحنا براق الدماء على اعتاب من المسجد الاقصى. قضيه العالم الاسلامي المحوريه الاولى، فاحنا مش عاوزين ننزعج، هي عاوزه صبر وثبات، بس ندعو لهم. يعني موقفنا الان ندعو لاخواننا، ربنا ثبتهم، سدد رميهم، ركعتين قيام الليل، يعني الناس اللي صاموا وطافوا بالحرم الامن وزاروا المسجد النبوي بالمدينه المنوره، انا اطالبهم. واحنا الان بعد المرحله دي ونحن الان مقبلين على ايام ايضا مباركه، لابد من قيام الليل وتقديمنا. لما رحنا للاغاثه على نشوف لقينا اخواننا في ليبيا عاوزين يتقبلوا المعونات علشان اخواننا في ليبيا، واخواننا في سوريا عاوزين معونات علشان، واخواننا في الصومال، واخواننا في اليمن، يعني يحتاجون الى من يمد لهم الغوث. اقول يا مسلمين، يا عالم، يا اسلامي، اتقوا الله في امتكم، من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى اليكم. يبقى اذا اولا نحن بندعو لهم ونضرب، لان يا اخواننا لا يسلم يقول صلى الله عليه وسلم لا يزيد في العمر الا البر ولا يرد البلاء الا الدعاء. فنرد احنا البلاء، نقول يا غياث المستغيثين اغثهم، سدد رميهم وتولى امرهم وتقبل شهدائهم وكسرهم، كف ايدي المجرمين عنهم، ربنا انهم مغلوبون فانتصر. ربنا يستحي ان يرد عبد
الله،
وخاصه اذا كان صائما قائما.
لما زلنا مع المشهد السوري استاذ عامر، كيف ترى التحالف السوري مع ايران او التحالف العلوي مع ايران وتاثيره على المشهد السوري؟
هو يعني عموما العلويون هم اقرب للشيعة، وهناك يعني يعتبروا طائفة من طوائف الشيعة، لكن هي يمكن مختلفة شوية، على اساس انه الاغلبية في سوريا اغلبية سنية، فكانت هذه الطائفة يعني لا تظهر كثيرا العداء تجاه الأكثرية لطبيعة الواقع. سقوط بشار الأسد بالتأكيد هو يمثل ضربة للسياسة الإيرانية، ويمثل ضربة أيضا لحزب الله في لبنان، ولذلك المشهد السوري سيترتب عليه أوضاع حتى داخل لبنان، يعني لأنه هذه المنطقة متشابكة مع بعض،
يعني هنعكس على لبنان.
فسيترتب عليه برضو تغيير في الأوضاع داخل لبنان، وبالتالي هذا الاستقطاب الحادث الآن في لبنان بسبب التداعيات التي سترتب على سقوط هذا النظام. لكن أنا يمكن أود أن أعلق على كلمة الشيخ جمال، وهي أنه الشهادة معناها أن الأمة متيقظة. بالتأكيد أنه طابور الشهداء هذا كله يعني أن الأمة تسير في طريق صحيح. مشكلة أن الأمة انهارت وانهزمت لأنها لم يكن عندها استعداد للتضحية وتقديم الشهداء. لكن كلما قدمنا مزيد من الشهداء كلما حررنا وذلك، يعني حتى مسألة أنه عدد الشهداء مثلا في ليبيا 50,000، يعني أنا في تقديري أنه يعني هذا عدد قليل بالنسبة للحرية. نحن في مصر يعني لم نقدم الكثير من الشهداء ونلنا الحرية، لكن المسألة هي ليست بالعدد، لأنه هذا العدد يعني 50,000 بيموت في مصر في أحداث الطرق سنويا.
صحيح.
فهي المسألة هنا هي أنه الأمة كلما تضحي كلما تحصل على مكاسب، والأمة الآن تعلمت طريق التضحية. يعني الآن الشعوب المسلمة تضحي وتقبل على الموت غير خائفة وغير عيابة لهذا القتل الدموي
قوي.
وفي سوريا ما نراه اليوم بشكل يومي انه القتل لم يؤثر في الناس.
صحيح.
هناك حالة من الثورة الحقيقية والإقبال على الموت.
نعم.
هذا هو الذي يحاصر الحكام المستبدين الطغاة مهما رفعوا من شعارات ومهما كانت قوتهم ومهما كان من خلفهم من قوى عسكرية ودول وغير ذلك. نحن الآن فعلا في حالة صعود آخر للأمة الإسلامية. شجرة الإسلام بدأت تنمو بشكل حقيقي. العالم كله يرى هذا. نحن لا يجب أن ننظر إلى الثورات بشكل قطري أو بشكل منعزل عن الآخرين. يعني التحرير في مصر ليس معزولا عن تحرير فلسطين وليس بمعزل عن تحرير سوريا من هذا الحكم الطاغي أو من تحرير اليمن من هذا الحكم العميل الذي تحالف مع الأمريكان وبدأ يقتل شعبه بالطائرات الأمريكية أو معنى صح سلم الأمريكان اليمن لكي يقصفوا بالطائرات الأمريكية الشعب اليمن. نحن الآن في حالة انفجار للحماس ولروح الشهادة وأعتقد أننا في بداية الطريق. يعني لا نظن أن المسألة انتهت. لا نحن في بداية الطريق لأنه عدونا لن يستسلم بسهولة ولن يهرب بل إنه سيسعى لكي يلتف وكي يحاول أن يسيطر من خلال الطابور الخامس الموجود في كل بلد. لكن نحن قطعنا معظم الشوط. يعني ما أستطيع أقول نحن أزلنا الحكومات الطاغية المسلحة العاتية التي كانت تملك كل شيء نحن أزلناها. يعني الطابور الخامس الذي نراه اليوم يصعد هنا أو هناك بشعارات مختلفة هذا الطابور إن شاء الله لن ينتهي. ولكن هذا يحتاج إلى أن يعي الإسلاميون أو العلماء والدعاة وقادة العمل الإسلامي حتى السياسيين الذين يدخلون يجب أن ينتبهوا حتى لا يكونوا كمان يروضون لأن الغرب الآن يريد أن يروضنا أيضا.
نعم.
يعني وهنا يعني أحذر العاملين في الحقل السياسي من الترويض تحت يعني شعارات ومسميات مختلفة.
نعم.
نريد إسلاميين حقيقيين يريدون إقامة الدين حتى لو كانت إقامة الدين تغضب أشخاص أو فئات أو طوائف. نحن نريد إقامة الدين وإلا إن لم نسعى لإقامة الدين فإن الله سيستبدلنا ويأتي بغيرنا. فلنكن نحن يعني أكثر حبا للشهادة من الذين ضحوا من أجل أن نعيش نحن هذه اللحظة التاريخية.
تفضل
الأخير والسلام. يعني اللي يفسر ليه إحنا يعني ما كنا حوالي يمكن قرن من الزمان منذ عهد محمد علي الأمة وقعت في مأزق وبدأت الضربات الاحتلال الأجنبي وتعطيل الشريعة ومنع الأمة من الجهاد. يعني تحت الاحتلال الإنجليزي سعد الزغلول والناس حلوا بيننا وبين مجاهلة الإنجليز. كان في مقاومة سرية التي قام بها شباب المجاهدين في أرض قناة السويس ومقاومة سرية للاحتلال الصهيوني على أرض فلسطين. لكن الحكومات اللي كانت موجودة كان صوت كان الاحتلال الأجنبي حريص على إبطال ما يسمى بالجهاد. كانوا يعتبرون ده يتهددهم وهم يعني هو ده السبب اللي خلينا عشر فاطر صلى الله عليه وسلم قال إذا تبايعتم بالعينة ورضيتم بالزرع وتبعتم أذنب البقر وتركتم جهادكم سلط الله عليكم ذلا لا ينزعوا عنكم حتى تراجعوا دينكم. سلط علينا الذل استمر الفترة الطويلة دي ورسلم قال ما ترك قوم الجهاد إلا ضربه والله بالذل. فإذا جوع على رزق تحت ظل الرمح. فإذا ده المفتاح الحقيقي اللي احنا وصلنا له
ودي البداية
المفتاح الحقيقي. بس عشان ندرك ان مفيش حرية بدون تضحيات. فيش حرية فيش دين بدون تضحيات. وده شرف. وخلي بالك انت في الصلاة يقول ايه لولا انا شق على متي ما تخلفت خلافة سرية تغزو في سبيل الله ولو وددت أن أغزو ثم أقتل ثم أغزو وأقتل لعظم ما ورج من الشهادة في سبيل الله. فإذا عاوز أقول ده مفتاح الأمة. جرموا الجهاد وجرموا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وجرموا الدعوة إلى الله وجرموا الشرائع وجرموا الإسلام واتهموه بالإرهاب. فالأمة علشان حاجة غالية الآن أقيموا الدين تنصروا محمد عاوز تضحيات. فلازم إحنا بعنا والله اشترى إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. نعم. قاتلونا في سبيل الله فاقتلونا واقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده فاستبشروا بيعكم الذي بعده. فهنيئا لإخواننا على أرض سوريا وإخواننا الشهداء مصر والشباب المرابطة على أرض مصر وعلى أرض ليبيا وعلى أرض السودان حضرتك وأيضا على أرض الصومال. لأن السودان يواجه الصومال يواجه عملية تنصير وعملية طمس الهوية أديله قرن ما حدش حاسس بيه. فأنا عاوز أقول هنيئا يعني هو ده الطريق. وعشان كده أنا بعتقد المجرمين لما حقق فصائل المجاهدين من الإخوان على أرض فلسطين سنة 48 انتصارات على الكيان الصهيوني اللي حصل بالضبط اجتمع سفراء الدول الكبرى فرنسا
وبريطانيا
وأمريكا في فايد اللي كانت قاعدة عسكرية وقرروا أولا القبض على المجاهدين اللي رايحين عشان يحرروا فلسطين وقرروا اغتيال الشيخ حسن البنا رحمة الله عليه وكان الاغتيال عشان اعتقلوا الإخوان وحطوهم في السجون والمعتقلات في 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 في, في, في الثور وقرروا قتلوا الشيخ حسن البنا في فبراير 49 ولما قتلوا حسن البنا حطوا المجاهدين في السجن وقعوا الهدنة بدأ ما كانش حد قابل بالهدنة
احنا
وديك لبداية قيام المشروع الصهيوني. إذن هو ده ذروة سلام الإسلام هو الجهاد في سبيل الله.
جميل أستاذ عمر حضرتك قلت إن إحنا والدكتور جمال أيضا أكد هذا الكلام إن الشعوب العربية بدأت الخطوة الصحيحة ومفتاح اللي هو اللي إحنا مفروض نبدأ به. السؤال الآن كيف يمكن المحافظة على هذه البداية بحيث لا يتم الالتفاف عليها من الدول الخارجية بحيث إن هو برضو يجي لنا حد مبارك تاني بشار تاني يبقى نفس المنظومة هي هي.
الأمر يحتاج إلى حالة من الوعي الحقيقي والتصرف بناء على يعني معلومات حقيقية يعني وغير قائمة على يعني تصرفاتنا لا تقوم على مجرد عواطف أو شعارات.
تمام.
ومن هنا أنا عندما تحدثت عن حالات الالتفاف التي ستحدث في الفترة القادمة قد نفاجأ بصناعة رموز وأسماء وتيارات غير حقيقية لكي تلتف لكي يعني تروضنا ولكي تقود الثورة إلى مسارات أخرى. ومن هنا مسألة الاعتزاز بالإسلام. يعني هنا يعني أخشى أن يتحول بعض السياسيين الإسلاميين إلى التخلي عن الإسلام من أجل الوصول إلى السلطة. هذا ما أخشاه. يعني الوصول إلى السلطة قد يصل الإسلاميون إلى السلطة لكن مهم أن يصلوا بالإسلام ولا يتركوا الإسلام. هناك بعض الإسلاميين الذين يبحثون عن نقاط التقاء مع بعض الرافضين للهوية الإسلامية. يعني كيف أنت تتحدث مع شخص رافض للهوية الإسلامية وتبحث معه عن طرق الوصول إلى تشكيل نظام سياسي جديد. نحن نحتاج فعلا إلى حقيقة تكون واضحة ومن يدافعون عن قضايانا يدافعون بإخلاص وبصدق وبروح قتالية. يعني مسألة أنه نحن نريد تشكيل نظام سياسي لكن ليس بالتنازل عن الإسلام. نحن نتحدث عن نريد أن مصر تعود إلى طبيعتها الحقيقية ليست بالاعتماد على الغرب أيضا. يعني عندما نريد أن ننشئ تنمية حقيقية لا يجب أن تكون منفصلة تماما عن الرضاعة من الغرب. إحنا لن تستطيع أن تنشئ دولة إسلامية حقيقية وأنت لازلت تتلقى المعونات تتلقى المنح تتلقى التوجيهات والتعليمات. الغرب يريد أن تظل إلى الأبد. الغرب يريد أن يروضك أيضا بأن يعني يدعي الإسلاميين والقائمين بالعمل السياسي الإسلامي لكي يعني يطمئنوا الغرب مثلا يعني أو يطلب منهم أن نطمئن الغرب. يعني يجب أن نطمئن أنفسنا ونطمئن شعوبنا وعلينا أن نطمئن المسلمين الذين يريدون أن يشعروا بأنهم مسلمين. يعني فأنت في الآخر نحن نريد فعلا قادة يعني يؤمنون بعقيدتهم وغير مستعدين للتنازل عنه.
جميل.
يعني مسألة تداول السلطة مثلا لا يعني ان انا اتنازل عن اسلامي من اجل ان اصل الى السلطة. الرسول عرض عليه ان هو يعني يحكم عاما وهم من يحكموا عاما. الرسول رفض هذا وقال قولته الشهيرة لو لوضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري أن أترك هذا الأمر ما تركته. لكن ليس معنى هذا أن نحن أن هذا الطريق أننا سنظل نقاتل ونجاهد وكذا. نعم. يعني نحن الآن في حال
يعني
التضحيات، يعني حتى فكرة التضحيات.
نعم.
نحن نضحينا.
نعم.
لكن هي الفكرة كيف نسير بعد هذه الثورة في مسارات حقيقية.
نعم.
نسير بما يحفظ إسلامنا.
جميل.
يعني ليس بما يحفظ كما يعني نقال التوافق الوطني والوفاق.
أيوة.
لا لا، نحن نريد الحفاظ على ديننا.
جميل.
نحن نريد الحفاظ على إسلامنا. لن يكون هناك صلاح لهذه البلد بنزعها من الإسلام. يعني هذه البلد ما نهضت، أو المسلمين ما نهضوا عبر التاريخ إلا بتمسك بالإسلام.
أو أي بلد.
مشكلتنا أن احنا تركنا عقيدتنا وتركنا.
نعم.
إسلامنا. نحن نريد أن نعود إلى إسلامنا لكي ننهض مرة أخرى.
نعم.
فبالتالي أنا أعتقد أنه محاولات الترويض في الفترة القادمة ستكون كثيرة جدا، وأنه الغرب وأعداء الأمة لم يعد أمامهم الكثير لكي يعني يستخدمونه للسيطرة على العالم الإسلامي.
جميل.
هناك حالة من الانفضاض الكامل. هناك حالة من تكسير القبضة الغربية على العالم الإسلامي. وأضرب مثل يعني بسيط جدا، أنه طرابلس الذي فتح طرابلس هو يعني عبد الحكيم بالحاج أمير الجماعة الإسلامية المقاتلة، هو كان هو الذي قاد القوات لفتح طرابلس. يعني هذه القوات التي كانت في يوم من الأيام هي يعني هي الإرهاب وكذا، لكن الشعوب الآن تريد تحرير بلادها. يعني حتى تشويه الحركات الإسلامية في العالم الإسلامي بأنها هي حركات تمارس العنف بلا معنى وبلا هدف، هذا كلام غير حقيقي. الحركات الإسلامية في العالم الإسلامي حتى المسلحة منها كانت تريد التحرير، حتى وإن أخطأت، لكن جاءت الثورات لكي تصوب هذه الحركات، لكي تحدد أن التحرير من الممكن أن يتم بوسائل أخرى، وأن التحرير قد يتيح لكل ألوان الطيف الإسلامي ممارسة العمل في لحظة معينة بالطرق التي تؤدي إلى صالحنا جميعا وليس فيها مضار للأمة أو لهذه الشعوب.
جميل. دكتور جمال، الأستاذ عامر يقول أنه لسبيل للأمة للنهوض أو بخاصة في الشارع المصري زي الآن إلا بالاعتزاز بالإسلام ويكون بالافتخار بالدين الإسلامي ويكون عندي هوية إسلامية واضحة. للأسف الشديد في بعد الثورة العربية أو بعد الثورة المصرية كشفت بعض الرموز السياسيين والمفكرين وهم يعترضون على تنفيذ الشريعة ويثورون الرعب في نفوس الناس من تنفيذ الشريعة، فماذا تقول لهؤلاء؟
أنا يعني منضم إلى أخ عامر 100% فيما قاله،
وأنا أيضا،
وما قلت أنت وقدمت به 100%، بس أنا أود أذكر.
تفضل.
هذا يحتاج أن يكون للأمة رأس
قائد.
ويكون في كيان. لأن الإحراب قال هذه أمتكم. الأمة قاعدة ورأس.
جميل.
ويكون عندها حاجة اسمها يسمى بالتخطيط الاستراتيجي، فريضة واجب. ولجان إدارة الأزمات. بمعنى أنه بيحدد الأهداف والغايات، إقامة كيان إسلامي، دولة إسلامية مرجعيتها الكتاب والسنة، يعني يحدد الأهداف والآليات، وفي نفس الوقت وده بينطلق من ثوابت الأمة التي لا تنازل عنها. في ثوابت اللي خصت قيمة العلم وقيمة الإيمان وقيمة العمل وقيمة وحدة الأمة وقيمة العدل وقيمة الشورى، يبقى في ينطلق من منظومة القيم، وفي نفس الوقت هو بيحط بهذا التقييد، بيضع في الاعتبار أيضا أن احنا عندنا إمكانيات والقدرات والثروات والأرض اللي نقدر نخرج بها من هذا المأزق، لك لابد أن تتحرم إرادة الأمة. ونحن أيضا نفكر نسير في الطريق، لازم ندرك أن في عندنا أرصاد، عقبات، عدو يكره الإسلام كرها شديدا لسبب واحد، لأن الإسلام فيه المشروع الاجتماعي الاقتصادي اللي حل مشاكل البشرية، والغرب فشل في ويواجه هذا المأزق
والأزمة العالمية أكبر دليل على ذلك.
يعتبر الإسلام هو الحجر، وإن كان الحمد لله الناس المفكرون زي فوزي طايل قال إن المشروع الرأسمالي الليبرالي قاب قوسين أو أدنى وينهار وسيحدث انهيار ودوير، فعاد بمسلمون أنفسهم ذلك اليوم. أنا عاوز أقول يبقى عندنا تفكير استراتيجي ورأس، وعندنا ثوابت تنطلق منها وأهداف وغايات واضحة، وإن الأزمات اللي إحنا بنعيشها دي المفروض تحتاج إلى لهاد متخصصين، مش عارف فين الناس بتعوت العلوم السياسية والناس بيتكلموا في التخطيط الاستراتيجي، فين هم في الساحه دي؟ معقوله الامه عقمت؟ فين دول ما بسمعش صوتهم ليه؟ يعني الناس خاصه الناس المفروض لماذا لما يبقى في تشكيل للجان اداره الازمات وفي نفس الوقت انا بتكلم على الاحزاب اللي دخلت دلوقتي الساحه وكل منهم يحمل المشروع، كل واحد وخاصه اللي بتكلم عن المشروع اللي تحمل المشروع الاسلامي، دي المفروض لجان ازمات علشان تواجه حتى محاوله التمزيق من الداخل وتواجه ايضا الارصاد اللي موجوده في الطريق. حاجه اسمها الإذن والازمات اداره الازمات ملهاش جنسيه
من خلال منظومه القيم.
منظومه القيم، منظومه القيم
طبعا منظومه القيم ده يا دكتور هتخرج من خلال الشريعه الاسلاميه، هو اساسا الكوادر الموجوده السياسيه اللي ما رحم رب العالمين الان معترضه على وجود الشريعه الاسلاميه.
خلي دكتور محمد خلي بالك القضيه، بس احنا بنقول حد يختلف على قيمه العدل؟ في حد يختلف على قيمه الشورى؟ في حد يختلف ان مفيش في ثوابت
مولانا؟ هو موضوع الشريعه الاسلاميه يعني برضو احنا احيانا لا نستطيع او يعني لا نعرض الموضوع
عرض الموضوع
مقنع. يعني الشريعه الاسلاميه نحن نختزلها في الحدود.
صحيح.
وهم الشريعه الاسلاميه هذا فهم خاطئ. يعني هذا فهم خاطئ. الشريعه الاسلاميه هي اقامه الدين نفسه. يعني الحدود دي اخر شيء،
ده بند من بنود الشريعة.
لا ده اخر شيء في الشريعه اللي هو الناس اللي ما نفعش معاهم وعظ ولا تهيئه ولا اقامه نظام اسلامي متكامل، الناس اللي فشل معاهم كل هذا الامر دول انت بتطبق عليهم الحدود. دول يعني افشل ناس في الدوله.
صحيح.
يعني دول المجرمين اللي هم ما نفعش معاهم حاجه خالص. فانت لما تيجي تتكلم عن الشريعه تكلم عن الشريعه بشكل كامل، هي اقامه الدين. يعني ازاي انت يعني تكتب في الدستور انه مبادئ الشريعه او الاسلام هو المصدر الرئيسي للتشريع بينما انت في التلفزيون المصري لا توجد مذيعه محجبه ومن تتحجب يتم فصلها، انت تتحدث عن الاسلام كدين لهذه الدوله ولا يوجد دبلوماسي واحد زوجته محجبة، بل الشرط أنه زوجة الدبلوماسي تكون سافرة. يعني أنت تحدثني عن الإسلام والتلفزيون والسينمات كل يوم بتضخ ما يثير الغرائز والدولة لا تتبنى مشكلة الزواج مثلا،
البطالة.
يعني أنت بتتكلم عن إيه؟ أنت بتتكلم عن حدود؟ لا، الشريعة لازم أقيم الدين، لازم أنا يعني أوفر لكل هذا الشعب يعني كل ما يهيئه لبناء الإنسان. نحن نتحدث عن دستور ومبادئ دستوري ونتحدث عن قوانين ونتحدث عن أشكال ونتحدث عن انتخابات ولا نتحدث عن الإنسان نفسه. الإنسان المصري تم تدميره تمام، لا يمكن أن تبني دولة والإنسان المصري مدمر. يعني أنا حأضرب لك مثلا يعني الناس اللي هم يعني دوشونا بحكاية الدستور والمواد الدستورية
وفوق الدستورية.
يعني الرسول صلى الله عليه وسلم لما راح المدينة الناس كلهم استنوا الرسول هيشوفوه هيقول ايه، ايه هو الاعلان الدستوري اللي هيقوله الرسول صلى الله عليه وسلم، فكله مستني. الرسول صلى الله عليه وسلم قال اربع كلمات بس، ما يعني قال افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام
وصلوا
بالليل والناس نيام. افشوا السلام معناه تماسك، تماسك المجتمع. اطعموا الطعام معناه التكافؤ. صلوا الارحام معناه التوحد والترابط والتماسك. وصلوا بالليل والناس نيام يعني الايمان. يعني انت ازاي تقيم دوله وانت عايز تنزعها من الاسلام وعايز تشيل منها الاسلام؟ ازاي؟ مش ممكن. فانت الاربع كلمات دول بنوا اعظم دوله في التاريخ. مش محتاجين احنا اعلان دستوري في 100 ماده، مش محتاجين مبادئ دستوريه اللي يحطها لنا واحده بهائيه وواحده وفلول سوزان مبارك ومش عارف ايه. يعني انا بتكلم عن وضع، انت بتكلم في قوانين وكذا، بينما الانسان نفسه المصري تم تدميره خلال اكثر من 30 عام. نتحدث عن جهاد اسرائيل، كيف نجاهد الكيان الصهيوني ونحاربه وانت اساسا ما عندكش الانسان المستعد للشهاده. تحدثني عن البلطجه والسرقات في المجتمع والتلفزيون المصري والاعلام الخاص لا يظهر الدين بشكل محترم، يعني لا نعظم شعائر الله. يعني انت مش عايز تعظم يعني تعظم شعائر الله وعايز البلطجيه دول ما يعملوش كده. لا، انت في الاخر هذا الوضع لا ينفع فيه قوانين، حتى لو سنيت قوانين، حتى لو كانت احكام عسكريه، حتى لو كان كذا، هذا المجتمع يحتاج الى الدين. فازاي انت تقيم مجتمع وهناك من يحرض على الدين ويحاول ان ينزع الدين؟ رجل الدين الان ينظر اليه في الاعلام بشكل
صحيح.
سيء.
صحيح.
يعني كيف انت تعمل يعني مجتمع متماسك مترابط متمسك بعقيدته وانت في نفس الوقت تهين المسجد وتهين رجل الدين وتهين الإسلام وتسخر من أي شيء يعيدك إلى المعتقد الذي على أساسه تقام المجتمعات. نعم. يعني المجتمعات لا تقام على قوانين، لكن هناك لابد أن تصلح هذا الإنسان أولا ثم تتحدث بعد كده عن أي شيء آخر. نعم. نحن نريد أن نعود إلى الدين فعلا، ونريد أن ندافع عنه، ونريد أن نطالب بالشريعة بكل قوة، يعني ليس على حياء أو على استحياء، نطالب بالشريعة، ولكن علينا أن نشرح للناس، وليس من باب أنه نحن متهمين بأن ندافع عن الشريعة.
الدفاع.
لا لا لا. نحن نطالب بالإسلام. الذي يطعن في الإسلام هو يطعن في القرآن ويطعن في النبي صلى الله عليه وسلم. علينا أن نواجه الناس بديننا، لأنه في الآخر هو إن لم ندافع عن الدين صحيح. هو ربنا حيستبدلنا ويأتي بغيرنا صحيح. يعني هذه اللحظة لا تحتاج إلى نقاط
أو مداهنة
أو ممالأة أو أن احنا نميع الأمور لكي نسترضي هذا وذاك. علينا أن ننطلق بشكل حقيقي أن ندافع عن عقيدتنا، ولا يوجد ما يعني يعيبنا، علينا أن ندافع عنها ونتمسك بهذه العقيدة مهما كان. وفي وقت من الأوقات كان العلماء يقولون كلمة الحق ويسجنون ويحبسون، الآن لماذا لا يقول العلماء كلمة الحق؟ ولماذا لا يدافعون عن الحق بكل قوة؟ وقد يعني انهارت أنظمة عتيدة في الإجرام، وانهارت منظومة كاملة كانت تعادي الإسلام من أجل الإسلام فقط.
جميل.
أنا أذكر أن الحقيقة الكلام اللي بيقوله الأستاذ عمر متفق معه في 100%، لكن المفروض في النهاية أن هذا لا يتحقق إلا بتربية الفرد، ورمضان كان دورة تربوية مكثفة تورينا الطريق أن الناس اللي بيخافوا ربنا في المرحلة. عشان كده كان المبدأ الأول، أول دعوة قولوا لا إله، عملية تحرير الإنسان، لا معبود بحق إلا الله، دي الشريعة، لا معبود بحق إلا الله. اللي بيؤمن في الفكرة بيأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بربيه، لا تحسدوا، لا تبغضوا، لا تناجشوا، لا تدابروا، كونوا عباد الله إخوانا، المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه. يأتي الإسلام عشان يقول لهم أن للإنسان حرمة، ولا تقتلوا النفس التي حرم، ما دي الشريعة التي حرم الله إلا بالحق، من يقتل مؤمنا فجزاء الجنة، السارق والسارقة فاقطعوا جزاء. ليه؟ لأنه بيأخذ بيغتصب أموال الناس. فإذا الإسلام ولا تقربوا الزنا، حريص أنه كان فحشة وساء سبيلا، برب المجتمع على القيم. ولما وصل المدينة المنورة صلى الله عليه وسلم كان حريصا منذ اللحظة الأولى عشان نعرف إيه الشريعة. أول ما وصل قال لابد أولا بناء المسجد، وبعدين عشان التربية الأم على الخلق القيم والمبادئ. حتى لما كان المسلم يخرج في سرية لهم لا تغلوا، لا تغدروا، لا تقتلوا طفلا أو شيخا أو امرأة، لا تحرقوا شجرة مثمرة، لا تعقروا بخيمة إلا لمأكلة، هتجد الناس فرغ أنفسهم في الصامع. ما هذه الشريعة بينظم أخا بين المهاجرين وأنصار وعمل تكافل اجتماعي، دي هي الشريعة. عطى هذا الكتاب إن هم المسلمين أمة واحدة، هذه هي الشريعة. جعل حقق الوحدة الوطنية في المجتمع، هي دي الشريعة. أنا عاوز أقول عشان نصل عشان نفهم كلمة الشريعة، حد الوقت قال المسلمون وأهل الكتاب أمة واحدة، المسلمين دينهم وأهل الكتاب دينهم. طيب إذا حصل تعرض في المدينة الخطر يبقى الكل على قلب رجل واحد. طب إلى أي شيء يتحكم أهل الكتاب؟ يتحكموا إلى توراة وإنجيل في مسائلهم الخاصة، اختلفوا شيء يرجعون إلى الله ورسوله. دي هي الشريعة. نظم العلاقات وأعطى الأمة حق المراقبة والمحاسبة والنقد والعزل لولي الأمر، إنه الوالي لا نائب عن الأمة، في دي اسمها الشريعة. لما رسل العلاقات قال حتى النظام الاقتصادي، قال الأرض الموات لمن أحياها، الناس شركاء في سلاس في الماء والكلاء والنار، يعني انتوا عندكم ربنا مدي كل حاجه، تقدر الارض حيها تحل مشكلتك وعندك الميه. يعني عاوز اقول يعني والكلى، شوف قبل كام سنه، والنار يعني اللي بيطلع من الارض، كل ده الامه شركاء فيه عشان يحل. ما قالوش اقترض بقى من الفرس ولا من الروم، هي دي الشريعه. الرسول عليه السلام لما وجد التحدي من الفرس والروم وشرابه اليهوديه والنصرانيه، ونزل أذي الذين يقاتلون بانهم ظلموا وان الله على نصرهم لقدير، هيبقى الاستبداد، هي الاحتلال الروماني والروماني، يعني عدو أجنبي عاوز يحتل الأمة ويغتصب الأمة ويستعبد الأمة، يا خيل الراي انصفيروا خفافا من ساقها، هي دي الشريعة. وبعدين لما نيجي الحدود بيقول كده، دي الشريعة لحماية عرضك، لحماية مالك، لحماية الأعراض،
الممتلكات.
يعني لا مش بس والنفس الإنسانية، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، قتل ربنا يعمل لكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. يعني إذا طيب لو واحد قتل أخا إنسان ولا ابنه، هل يرضى دون قتل الآخر؟ صحيح. الإسلام نظم الحكاية دي اللي بيسموها الحدود لحماية الدماء.
صحيح.
حماية الدماء. والشيء الآخر الأعراض. ولا تقربوا الزنا لو كان فاحشة وساء سبيل.
نعم.
طيب واحد اغتصب عرض الراجل ده، هل يرضى الراجل دون أن يقتل هذا الرجل لأنه اغتصب عرضه؟ الإسلام بينظم دي لولي الأمر بقى تعالى. إذا ثبت أن الرجل ده أقام علاقة زنا بيقام حاليا حد رأي عشان يحمي الأرحام عشان ما تختلطش الأنساب. نبدأ ونيجي بعد كده اللي هي السارق والسارقة فقط جزاء عشان من. لو حسن بركة ربع على أن الدم حرام والمال الأمة حرام والأعراض حرام ما كانش قتل، ولكن عشان كده وسلم قال لا يحل دم ابن المسلم لم يحدث سلا نفس بالنفس، والسيب الزاني والترك لدينه
المفارق
جماعة. إذا عاوز أقول إذا الشريعة عصمة للناس، حماية للدماء والعرقان. دي الشريعة. العلاقات الدولية لما بعت للفرس رسالة وللروم رسالة وللمقوقس أسلم تسلم وأتك الله أجرك مرتين، ما كانش كده في علاقات طيبة بيننا وبينها في مقابل مبلغ من المال تدفعه. وبعدين انطلق تحرير أقدام والمقدسات. ما وقفش النبي صلى الله عليه وسلم قدام بيت المقدس تحت الاحتلال الروماني لدينا 700 سنة. إنما وضع خطة لتحرير بيت المقدس بعد تلقي الأمر من الإسراء والمعراج. هي دي الشريعة.
جميل.
أصل الناس كلمة الشريعة مبهمة، فلازم نفصلها. دي التفصيل بتاعها.
جميل.
علاقات دولية، علاقات أسرية، علاقة الرجل بزوجته، علاقة الرجل بمراته، علاقة الرجل بالجيران بتعوته، علاقته مثلا الولد يخرج ازاي، ما يدخلش على امه في غرفه النوم هي وابوه، لابد ان يستاذن. الست لازم عشان ما تنشرش التبرج وليضربنا بخمورهن على جيوبهن عشان يحفظ الشباب من الانحراف. يعني اذا الاسلام عصمه للناس، حقق الامن والامان عشان كده حتى لا تكون فتنه ويامن الناس على دمائهم واعراضهم ومقدساتهم. والله عز
وجل. اسمح بس معنا اتصال ونرجع تاني بعد اذنكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
كل عام وانتم طيبين ان شاء الله.
الله يحييك.
كلامي مقصوص للشيخ جمال الله يحفظه إن شاء الله.
نعم.
يا شيخ جمال.
نعم.
أجمع أهل الأرض كلهم وقول لهم يقدرون يغيرون القدر هذا اللي حذكره. الجزائر ساقطة والحكم الطاغي فيها ساقط. السعودية ساقطة والحكم الطاغي فيها ساقط. الأردن ساقطة والحكم الطاغي فيها ساقط. والسودان ساقطة والحكم الطاغي.
سلام قطع. طيب. أنا ما استوضحتش من الأمر بالضبط وعايز يقول إيه. ولكن خليني أقول لأستاذ عامر إن إحنا محتاجين زي ما حضرتك قلت ووضحت إن إحنا لابد من توضيح ما هي الشريعة للناس. فإذا الخطاب الدعوي ووسائل الإعلام عليها دور كبير في المرحلة القادمة والفترة القادمة.
هو بس أنا في يعني زاوية مهمة.
نعم.
ونحن نتحدث عن الشريعة.
م.
يعني لا يجب أن نطالب مثلاً نظام حسن مبارك أن يطبق الشريعة.
م.
ولا يجب أن نطالب أنظمة فاسدة بتطبيق الشريعة.
صحيح.
يعني إقامة الدين لن يقوم بها أمثال هؤلاء. وإنما هذا دور علينا، كيف نساند المسلمين الذين يدافعون عن الحق وعن الشريعة لكي يصلوا إلى السلطة.
صحيح.
لكي يقيموا الدين.
يعني
مسألة أن نطالب الحكومة بتطبيق الشريعة، أعتقد هذا الكلام يعني فيه قدر من السذاجة يعني لا يليق. فكيف بشارب خمر مثلا أن يقيم الحد على
ممتاز.
كيف لسارق ولص يعني يتولى مثلا منصب في وزارة وطالبه بأن يعني يقيم الدين.
نعم.
يعني علينا أن نساعد على تطهير هذه الحكومات، وذلك المعركة القادمة تحتاج فعلا أن يتفق أهل الصلاح سواء كانوا إسلاميين أو وطنيين مشهود لهم بالصلاح. أن يتحدوا لكي نقيم نظام حكم حقيقي.
نعم.
لكي نقيم نظام حكم يستطيع أن يدافع عن هذه البلد وأن يدافع عن عقيدتها وأن يحترم عقيدتها. وبالتالي أنا أرى أن هذه الفترة تحتاج فعلا أن يلتقي الإسلاميون مع بعض ويشكلوا يعني جبهة مع بعض ويعملوا مع بعض لإقامة الدين. لكن ما نراه الآن أنه هناك حالة من التفرق وحالة من الشتات وحالة من الاستنزاف في قضايا أنا أعتقد أنه يعني لا وقت لتضييعه. نحن الآن نحتاج إلى أن نقيم النظام السياسي القادم. يعني لم يبقى إلا القليل. فعلينا أن نتحد بشكل حقيقي، علينا أن ننسق الجهود بشكل حقيقي، علينا أن يعني كل هذه طرق. لا 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 أبالغ إن قلت مثلا أنه الإسلاميون يعني معركة مجلس الشعب مجرد معركة صغيرة في طريقنا الطويل.
صح.
معركة الرئاسة معركة صغيرة في طريقنا الطويل. يعني حتى معركة الرئاسة على سبيل المثال يعني لما يبقى في أكثر مرشح إسلامي هذا خطأ. يعني يحتاج من الإسلاميين أن يضغطوا في اتجاه
تتضافر
الجهود. أيضا عندما تأتي انتخابات مجلس الشعب لا نريد أن نرى هذه الأحزاب الإسلامية التي بدأت تظهر وهي غير متفقة فيما بينها. يعني الفترة القادمة تحتاج فعلا أن نساعد في إقامة الدين بأن يعني نوصل الأشخاص الذين نحترمهم ونرى فيهم يعني الحب لهذا الدين أن نوصلهم إلى أماكنهم. لكن الشريعة فقط أن نطالب بتطبيق الشريعة فقط أعتقد أن هذا الأمر تجاوزته الأحداث وأصبح غير واقعي. والشريعة كما يعني سمعت من الشيخ جمال نحتاج فعلا إلى شرح واضح. هناك أيضا فكرة الرأس التي تحدث عنها الشيخ جمال، هذه هي معركة الأمة من 200 سنة، أنه عدونا يرفض أن تقام رأس لهذا الجسد. نحن جسد كبير جدا وبه إمكانيات ضخمة، إمكانيات بشرية، إمكانيات مالية، إمكانيات اقتصادية، إمكانيات ضخمة،
ونفتقد
ولكن الرأس. تحتاج الرأس، هذه هي المعركة، هذه هي أصل المعركة، أن الغرب لا يريد لهذا الجسد أن يكون له رأس.
جميل.
بل يريد أن يضع له رأسا تابع له، فتجد أن النخب أو ما يسمى النخب وهذه العقول كلها تعمل لصالح الغرب في النهاية، لا تعمل لصالح الأمة. إن وجدت هذه الرأس وهذه هي البداية الحقيقية للتحرير ولنهضة الأمة أن توجد رأس، قد لا توجد رأس لكل العالم الإسلامي، ولكن علينا أن نساهم في نشأة رؤوس صغيرة ثم تلتقي فيما بعد تشكل رأس كبير. هذه هي معركة كيف نشكل رأسا للعالم الإسلامي يستطيع أن يستفيد من كل هذه الثروات والخيرات. أعداءنا يعني يعتمدون على ثرواتنا وعلى اقتصادنا، نحن الذين نضخ في هذا الجسد المعادي الدماء، نحن الذين يعني نساهم في أن يستمروا أقوياء. نحن نستطيع أن نسقطهم بأن نتحد ونخدم أنفسنا. يعني فضيلة الشيخ لما الرسول بيقول يعني الكلاء والماء والنار الناس شركاء في الملك، النار مثلا يعني كيف تحدثني عن النار وهي كانت تستخدم في الوقود وفي غير ذلك، يعني تتحدث عن النار والغاز مثلا، يعني الغاز الآن يصدر للعدو يعني ويحرم منه الشعب المصري ويصدر للعدو. أنت تريد الآن إحداث حالة من الانقلاب في كل الأفكار وكل ما هو مطروح وقد يبدو أنه مستقر.
جميل. يعني نعود لسؤالي حضرتك من موضوع الدور وسائل الإعلام في موضوع الشريعة وخاصة في هذه المرحلة.
المشكلة في وسائل الإعلام وهذه مشكلتنا كمسلمين أنه الإعلام في العالم الإسلامي لا يملكه المسلمون. الإعلام معظمه موجه وممول من الغرب من أعداء. فالإعلام هو الذي يشعل الفتن، هو الذي يشعل هذه الحروب ضد الإسلام وضد الهوية وضد الشريعة. الإعلام المتأمرك أو الممول غربيا هو الذي يخوض الحرب ضد رموزك الإسلامية وضد الأفكار، ويستفيد من وجود بعض المعادين للإسلام من ملاحدة وغيرهم تحت أي مسمى من المسميات، ويحاول أن يظهرهم أنهم قادة الرأي في البلد وأنهم هم النخبة التي يجب أن يعني يسير خلفها الناس. هذا الإعلام في مجمله ممول غربي. لكن في من ناحية الأخرى نحن نتحدث عن نريد النهضة ونريد إنشاء رأس إسلامي، والإسلاميون حتى الآن لا ينفقون في الإعلام ولا يدفعون في الإعلام، هذا بسبب خلل في الأفكار. يعني إسلاميون حركات ضخمة ولديها الأموال ولديها كل شيء، ولكن لا تريد أن تستثمر في الأموال. تجد قناة فضائية يعني عندها عجز غير قادر على الاستمرار، تجد صحيفة فقيرة لا تجد من يمولها، وتجد هناك إسلاميون يدفعون لإعلام آخر يعادينا في الأساس.
صحيح.
هناك قضية هنا، يعني عدونا يحاربنا هذا طبيعي،
لكن
أن نستسلم نحن،
أن نحارب من الداخل أيضا،
لا نستسلم نحن ولا نأخذ بأسباب القوة. فهذه مشكلتنا تحتاج إلى تصحيح وإعادة يعني مناقشة.
نعم.
أنه كيف تحدثنا عن الإعلام وأنت كإسلامي تحدثنا عن الشريعة وعن عادة الإسلام وتطبيق الإسلام، وأنت لا تريد أن تمول قناة فضائية، لا تريد أن تصدر صحيفة مطبوعة، لا تريد أن يعني تنفق في الإعلام. أنت الآن لو حدثت أي شخص محسن أين تدفع أموالك؟ يدفعها في مسجد، في جمعية، في مستشفى، لكن لا يفكر أحد في أن يدفعها في إعلام أو وسيلة إعلامية في الوقت الذي يعاني ويشكو من أن الإعلام يهاجمنا.
هل ده سبب أن مثلا لما نجد أن 5% فقط مثلا الذين يعترضون على الشريعة ولكن لهم أبواق إعلامية فتحس أن هم منتفشين ومنتفخين وعددهم كبير؟
يعني أنا يعني كنت أحدث شخص في قناة فضائية، كنت أعتب عليهم على أن هم بيعلوا من الحملة ضد الإسلام.
نعم.
فأنا فوجدت أنه القائمين على هذه القناة منهم إسلاميين كسر، ولكن حتى لا يقال أنهم إسلاميون فيستخدموا الآخرين. فقلت له يا أخي يعني أنت تأتي بألف بواحد في الألف ضد الهوية وضد الإسلام لكي تظهروا على أنه 90% من الشعب المصري. أنت هنا أنت أصبحت شاهد زور، أنت لا يعني هذه ليست أمانة إعلامية وأنت أصبحت شاهد زور، بمعنى أنه يعني لما يبقى المجتمع كله مسلم والمجتمع كله مع الإسلام وأن هذه القلة القليلة
بحجة
لا تزيد عن واحد في الألف وأنت تصعدها وتكبرها وتضخم حجمها، أنت أصبحت شاهد زور، أنت أصبحت تضغط على السلطة التي قد يعني قد تستجيب لهذا على أنه هذا الرأي العام، يعني أنت تساهم في تضليل السلطة في تضليل المجتمع، تقوم برسالة يعني لا ترضي الله لا ترضي الله ولا ترضي رسوله. من ناحية أخرى أيضا يعني الفضائيات الإسلامية كثيرة، ولكن للأسف في معظمها لا يديرها أشخاص لديهم القدرة والوعي والحرف. يعني تستطيع أنت بتطوير أداء في الفضائيات الإسلامية تستطيع أن تقدم جديدا. نحن الآن في مصر نتحدث عن الحمل على الشريعة ولا توجد صحف إسلامية، وإن وجدت فهي صحف ضعيفة. وأنا أعرف صحيفة معرضة للإغلاق لأنه لا توجد إعلانات، لا يوجد ممول لها. شاهدنا في الفترة الماضية مثلا تأثير المال المدفوع للإعلام في قضية رجل أعمال متهم في قضية تجسس، ولا صحيفة نشرت عن قضية تجسس غير صحيفة وحيد مثلا. فأنت الآن أمام حالة من الاختراق للمجتمع تقتضي من الإسلاميين أن يفكروا بشكل مختلف، أن ينطلقوا بشكل مختلف. أنت لديك أتباع وتنتظر الانتخابات وتنتظر، يعني أنت كمن يريد السفر إلى الخارج وأعددت العدة وأغفلت أن يخرج عليك قاطع طريق ويقطع عليك الطريق حتى لا تصعد إلى الطائرة. نحن كلنا بنينا خططنا على الانتخابات القادمة، حتى أنه أنا كثير من الإسلاميين غير مستعدين أساسا للانتخابات، يعني بنينا على هذه الانتخابات. طب ومن أدرانا أنه هذه الانتخابات سننجح يعني فيها ونحصل أغلبية، وما أدراك أنه هذا الطريق الانتخابات قد يكتمل النهاية في ظل الوضع الذي نراه الآن، وفي ظل تخاذلنا نحن، وفي ظل أنه هذا العلو الرافض للإسلام قد يؤثر في قطع الطريق على أن تعود مصر بشكل حقيقي للإسلام. أنا أستبعد هذا، لكن أنا يعني أفترض ولو احتمال 1%، لكن هذا يقتضي من الإسلاميين أن يجلسوا معا، أن يتدارسوا الأمر معا، أن ينسقوا معا، أن يبحثوا يعني يفكروا للمستقبل.
صحيح.
أن يضعوا يعني خططا مستقبلية لكي يواجهوا المستقبل
يعني.
لكن لا نظل دائما نتصرف كردود أفعال، عندما نشعر أننا هزمنا نريد أن نتحرك. لا علينا أن نفكر بشكل حقيقي وشكل عاقل.
جميل.
ولا يعني ليس شكل فيه حماس وتهور وعواطف. علينا أن نفكر بشكل عاقل وأن ندرس الواقع الذي نعيشه.
جميل.
حتى نتحرك بشكل يحافظ على ما لدينا الآن.
ونتقدم للمزيد،
لا أن نتراجع عما علينا.
معنا تصبح جزنكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا أستاذ محمد؟
الله يحفظك يا أخي.
تحياتي لضيوفك الكرام وخاصة الدكتور جمال عبد الهادي. والأخ الفاضل أنا مع
أستاذ دائماً طبعاً. الأستاذ عامر عبد المنعم الكاتب الصحفي المعروف طبعاً.
الأستاذ عامر عبد المنعم. وبقترح يعني وبناشد الدكتور جمال عبد الهادي، يعني احنا كمسلمين دلوقتي على ارض خصبة دلوقتي بعد الثورة دلوقتي، وليه ان احنا كجماعات اسلامية
حاول الاتصال بينا مرة اخرى يا اخي وجزاكم الله خير. دكتور، يعني حضرتك كنت شاهد عصر على ميدان التحرير على الثورة المصرية، وحضرتك الاستاذ عامر عبد المنعم. اثناء الثورة كنا بنجد صور رائعة وفي تحالف وتآلف ما بين القوى السياسية المختلفة، ولكن للأسف الشديد هذا التحالف هذا التماسك بعد الثورة أصبح هناك تشتت تام، لدرجة أن أصبح البعض بيضرب في الآخر مجرد أنه عايز يوصل وصوته هو اللي يوصل. فالروح اللي كانت موجودة في ميدان التحرير لماذا اختفت؟
يعني لأن اللي حصل بالضبط أن
الشعب ده كان فيه قضية بتهمه بالدرجة الأولى على اختلاف المشارب. القضية اللي بتهمه إن المفروض إنه هذا النظام يرحل ويسقط ويحقق حريته. فهو تصور إن بقى سقوط النظام ده يعني خلاص انتهى حقق حريته. وبعدين بدأ هو قطاع ضخم يعني إيه، ما فيش التربية المتكاملة، يعني الشخصية اللي موجودة عبارة عن خليط أخلاط شتى من الناس على اختلاف مشاربهم، كان بيجمعهم هدف ورسالة واحدة هو اسقاط هذا النظام وتحقيق الحرية وانهاء أمن الدولة. دي كانت الهدف الأساسي. الحقيقة حصل توافق كبير وتحقق جزء كبير من الهدف الذي كان يرجي. المشكلة الآن أن استطاع العدو أعداء الثورة أنهم يلعبوا على هذا الشباب. بدأوا، أنت شفت كان ما فرنسا بعثت تاخد شوية شباب وأمريكا شوية شباب دول أوروبية، وبدأت بعضهم تعطيهم مال وتغريهم بالهجوم على الإسلام، تقول لهم خلي بالكم الإسلام ده هو اللي هو الخطر الذي تهددكم، وأنتم المفروض لازم تحافظوا على هويتكم، ولابد أنكم تعملوا يعني. في إذن التدخل الخارجي استطاع أن يستكتب كثيرا من هذا الشباب، وهم كما قلنا مش أعداد بالكثرة لكن أولاد، يعني الناس كان لهم دور فاعل في الثورة، فيعني نجح العدو في أنه يستقطبهم ويؤدوا هذه المهمة. طبعا بعضهم طبعا قد يكون واعي وبعضهم قد لا يكون واعيا، فدي القضية. فأنا عاوز أقول الإيمان بالفكرة لازم بما فيه تبقى معتقد في تصور أن أنا القضية بتاعتي أن أنا عاوز أقيم وطن أتحقق فيه العدل، أتحقق فيه الأمن، أتحقق فيه الإيمان، التكافل الاجتماعي، مجتمع عنده وطنه تتحرر، تنتهي القواعد الأجنبية، تنتهي القروض، نلقى خدمات تعليمية وخدمات اجتماعية وخدمات. يعني المشكلة الآن أنا عاوز أقول اللي نجح التفتيت ده حصل بعد الثورة نتيجة التدخلات الأجنبية. وشباب
طب أنا أتوقف مع حضرتك على موضوع التدخلات الأجنبية وأرجع تاني، بس ناخد اتصال ده وأرجع لك تاني. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذ محمد.
أستاذ زكريا اتفضل يا أخي.
الله يعزك يا أخي، الله يبارك فيك، بحييك وبحيي ضيوفك الكرام.
الله يحييك يا أخي.
والله يا ربنا يعلم احنا نحب قاضي الحكمه دي، بسم الله ما شاء الله، كل ما حيفت عرضها يعني طيبه، يعني من الصومال للغيرات، بسم الله ما شاء الله، ربنا يوفقكم ويزيدكم الفاض.
اللهم امين.
وبقول للدكتور جمال استاذ علاء يعني ابشره، يعني مهما كان الاعلام القنوات الفضائيه الاخرى كانت حفزتنا في الاستفتاء ان خلاص نتيجه الاستفتاء دي ان كلمه لا كانت تنتصر بمراحل متفوقه جدا، ولكن لله الفضل والمنه ظهر العكس. فهم مهما عملوا بالاعلام برضه ان شاء الله يتم بخير والمسلمين بخير باذن الله تعالى، وربنا يكرمنا بامر الله تعالى، وربنا ييسر ويخلي برضه رجال الاعمال اللي هم اصلا متدينين ولديهم الاموال الطائله انهم برضه ينفقوا اموالهم في الصحف الاسلاميه وفي القنوات الفضائيه، قاضي الحكمه والحافظ والرحمه وكل القنوات اللي هي بنحب نشاهدها ديات. وان كنا نعلم ان القنوات الاخرى يعني مشاهده نسبه المشاهده فيها اكبر، بس بفضل ربنا حتى يعني اللي بيشاهدها ما يجري النظر، لان احنا عارفين معظم اللي بيجوا بالقنوات دراماتي اللي بيهموا العلمانيين، يعني معظمهم الواحد بيعمل عنهم تحريات وبيدر عنهم عارفهم كلهم، بفضل ربنا ما لا يعاجل اي عالم من العلماء الافاضل اللي بيجوا على قناه الحكمه والرحمه او القنوات الدينيه كلها. وان شاء الله باذن الله تعالى انا ابشره ربنا يكرمه بامر الله تعالى، وربنا ينصر الاسلام والمسلمين، وباذن الله تعالى في قلب اي شخص يريد تطبيق الشريعه على نيه تطبيق، شايف الوضع يعني لو في فعلا الحدود اقامه اللي هي اخر حاجه في الشريعه، لو يد السرق قطعت ما فيش سرقه، لو الزاني رجل ما فيش زنا، فضل ربنا سبحانه وتعالى. يعني مش عايز اشكلكم واحرم نفسي من كلامكم اللي بستر بيه وبستر فيه علم ويقين، ولكن انا حبيت يعني ادم القناه بهذا الاتصال.
جزاكم الله خيرا يا اخي العزيز، دخلوا وعايزين نشارك
ان شاء الله في خير، وباذن الله ربنا يوفقكم ويوفق المسلمين جميعا
باذن الله تعالى. جزاكم الله خيرا. دكتور حضرتك نوهت لمنطقة التدخل الخارجي بعد الثورة، خليني أقول برضو يعني التدخل الخارجي وما حدث في شمال سيناء في العهد السابق كان يحدث أكثر من ذلك ويتم التكتم عليه، يعني ما نعرفش حاجة. فإذا التدخل الخارجي لن ينتهي، فكيف يمكن مواجهة هذا التدخل الخارجي بمعنى أن احنا نحافظ على حدودنا ونحافظ أيضا على بيان الكيان الداخلي؟
يعني الكلام انت قلته ان احنا السنوات اللي فاتت من سنة 48 ما بنعرفش حاجة عن سيناء
ولا الهوى،
رغم ان دي 77,000 كيلو متر مربع، اكثر من القطر المصري اللي نسكنه وبنزرعه، واللي بيلعب فيها قوات الاحتلال زمان ويسحب فيها كمان الكيان الصهيوني الآن من سنة من توقيع قبل توقيع اتفاق من سنة 48 ومن سنة 56 و 67 أصبح الكيان الصهيوني والدول الغربية بتتحرك بملء حريتها زرعت خلايا نائبة وأصبحت الآن إحنا كان محرم علينا الأنظمة الحكم المصرية حرمتنا من إحنا نتواصل مع سيناء كان كل اللي موجود قطاري وصلنا لغزة نروح نتسوق من هناك ونرجع لكن ما نعرفش حاجة عن سيناء رغم موقعها الاستراتيجي الخطير على أبواب أوروبا وأسيا وأفريقيا المعبر الكبير ده فهي أولا تعد بالسرعات مش عارف أنا قلت لإخواننا من شوية إن كان أيام الاحتلال الإنجليزي هيرتزل طلب قبل ما تقوم الكيان الصهيوني عشان الناس يعرفوا إن ما تسمى بدولة إسرائيل دي دولة بلطجية إحنا في عصر البلطجة واللي أقامها الكيان الأوروبي يعني مش ما كانش في حاجة 1882
دولة مصنوعة
أي مصنوعة بس أنت 1882 هيرتزل اتصل بقوات الاحتلال الإنجليزي في مصر كان في عهد تشمبرلين رئيس الوزراء رئيس الوزراء اللي كان اسمه لانزيدون قالوا احنا عاوزين نعمل دولة يهودية على أرض العريش نبدأ بالعريش وتبقى فرصة ان احنا نقفز على أرض فلسطين أرض الإسراء والأرض بيت المقدس فشكلت حكومة البريطانية لجنة من 6 أشخاص تقول طبعا دائرة المعارف اليهودية ذكرت الأسماء فيش واحد منهم مصر وقامت بمسح سيناء من ناحية الثروات والمياه الجوفية وإمكانيات الزراعة
مسح جغرافي
مسح جغرافي وتاريخي
تمام
وبدأ وعرفت كل في غاز وفي حديد وفي فوسفات وفي وأرض زراعية وإن ده مشروع عظيم على أبواب أسيا وأفريقيا ووضع التخطيط لإنشاء شبكة طرق وسكك حديدية وبداية بالعريش وأيضا قامت عملية المشروعات الزراعية والصناعية وعرض المشروع فلما قرأه كرومر واستفسروا منه اليهود أنت عملت إيه؟ قالوا فعلا المفروض المنطقة دي كذا واعدة لكن احنا المشكله ان المياه النيل لا تكفي لزراعه مصر فما بالكم ان زراعه سيناء هذا لا تأثر واغلقوا الملف على اعتبار ان بريطانيا كانت تتصور هتبقى في مصر الى الابد وبالتالي هتستحوذ على سيناء اليهود لم يغب عن ذهنهم لحظه واحده قضيه سيناء مش بس ده مش بلحظه ده. حاولوا طيله عهد الدوله العثمانيه ان ياخدوا سيناء وياخدوا بيت المقدس ياخدوا الشام كلها وقف لهم السلطان سليمان القانون وقف لهم سليم الأول وقف لهم السلطان عبد الحميد وظل العثمانيون يحافظون على الشام كلها وكانت بيت المقدس لغاية عهد السلطان عبد الحميد متصرفية بيت المقدس تتبع الباب العالي مباشرة اليهود بعد ده كان كلام ده 1900 لغاية 1909 اليهود ما غابش عن ذهنهم سيناء أبدا ولا القدس ولذلك الحرب العالمية الأولى كانت حرب صليبية بعدها دخل الجنرال الإم بالقدس في 19 في شهر 12 1917 مترجلا وقال الآن انتهت حرب الصليبية وظلت بريطانيا بالتوافق مع أمريكا والدول الأوروبية تقوم بإبادة وتشريد الشعب الفلسطيني لإقامة الدولة اليهودية في 14 مايو 48. قامت الكيان الصهيوني بعد التاريخ بقول لكن في النهاية عينيهم
على
سيناء سيناء بالذات إن عشان يستكمل المشروع بتاع اللي هو الشرق الأوسط الكبير هذا المشروع يعني قمة وده قال جارودي آخر واحد منهم فيه قال كده تمزيق مصر وتكلم عن تمزيق السودان وتمزيق العراق وتكلم عن تمزيق المملكة العربية السعودية مزقهم الله كل مزق المجرمين وتمزيق مصر ولبنان وسوريا الى كانتونات وقال كده المفروض المجرى ان الهدف في النهايه يعبر اليهود وياخذوا شبه جزيره سيناء ويقفل الشاطئ الشمالي بتاع البحر الابيض من رشيد لدمياط وينزل يامن مواطن المياه يبقى الجزء ده داخل الكيان والسيطره على البحر الاحمر وعلى المنطقه التي تربط اسيا اوروبا بافريقيا اذا المشروع بتاع الان يجري الان العمليه ان اولا انا بعتقد لان العدو هو اعتقد اخشى لان هو مجهز نفسه للحرب لكن هو اعتقد الان اضعف من يدخل الان في مواجهه مع الشعب المصري او شعوب العالم العرب والاسلامي دي هتزيد الناس تعانا واعتقد ما نعرفش ما ربنا هو يمكرون ويمكر الله فهو الله خير الماكرين لكن هو الان يلعب كان بودي انا الحقيقه ان نسمع من الحكومه المصريه حقيقه ما يجري في سيناء لأن أنتم معلوماتكم الاستخبارية ما كانش مسموح لكم كجيش أنكم تتواجدون داخل سيناء فالمفروض الآن المعلومات الاستخبارية وقوة الشرطة مع جهاز الاستخباراتي اللي يمكنها، علشان المفروض لأن ممكن يكون العدو عبر أجهزة استخباراتي زرع خلايا نائمة وبدأ يضم. فأنا أقول أولا في أو انصار دحلان، النهاردة كنت مع واحد معنا من في هناك فتح اللي هو أبو مازن، الناس اللي هم أصحاب المشروع الاستسلامي لهم وجود في العريش ومن دينهم وبالتواصل مع الداخل في الأرض المحتلة. أعتقد كانت الحملة بتاعت اللي بيسموهم الجنود السود اللي لابسين أسود وملسمين، ودول من يقولوا الناس أصحاب الأجسام الكبيرة ما فيش موجودين، الناس العرايشة ناس جسمهم صغير مش بالحجم ده، والسيارات هم وراء هذا، بالإضافة إلى تجار المخدرات، بالإضافة إلى تجار السلاح، بالإضافة إلى قوات الأجنبية الموجودة هناك لها دور فاعل. فأنا عاوز أقول الخطر هم بيستدرجون الآن، حرك الجيش المصري وأمريكا تكلمت قالت المفروض إن ده في خطر على الكيان الصهيوني.
يعني الموضوع ده يعتبر بس نبدا يا دكتور؟
لا ده بيعمل خطوات العملية، لأن المفروض النهاردة الصفحة بتكلم عنها إن المفروض بعد العيد هيبتدوا ينفذوا مشروع لضرب الأنفاق اللي رايحة لغزة. يعني هيسدوا الرئتين اللي بيتنفس منهم الشعب
الفلسطيني.
تمام. يعني بيضربوا مش بس الشعب الفلسطيني كشعب فلسطيني، لأن وجود غزة بهذه القوة بفضل الله عز وجل تعتبر الخط الاستراتيجي الأول الذي يحمي مصر في حالة تفكير اليهود أن يعبروا سيناء إلى مصر. فده خط، وأمن مصر مش من أمن الكيان الصهيوني ولا من أمن أمريكا ولا من غرب، إنما هو من أمن الشعب الفلسطيني، من أمن بيت المقدس، من أمن أسدود، من أمن لد والرملة، من أمن بيسان، هذا هو أمننا. فلذلك المخاطرة الآن هم يستنفرون، يعني يضعون القيادة بتاعتنا في مأزق. هم عاوزين يشغلونا، واخد بالك؟ هي عاوزة زي ما قال الأستاذ
عامر
الله يبارك فيه، إن الأمة لازم يكون عندها لجان إدارة أزمات وما يضعش بيته في سلة واحدة. يعني الناس اللي بيتكلموا زار حتة الانتخابات وكله متعلق بصر بانتخابات، ما حصلتش انتخابات، لازم يكون في بدائل لمواجهة التحديات. وفي نفس الوقت يجب أن المفروض يدرك الجيش أن القضية مش قضية يسحبونا، ده احنا 56 انسحبنا و67 انسحبنا، هندخل في مأزق هيستهلك جهد مصر كلها، واحنا ما فيش مشكلة مع القضية أن اليهود عاوزين يسحبونا علشان يستهلكوا جهد سيناء وناكل في بعض ويأكل الشعب المصري في اخواننا. الأمر جد خطير، عاوزة عقلاء فاهمين يعرفوا التاريخ
ووعي سياسي،
موضوع عشان يعرفوا ان احنا ما نستدرجش ان اليهود يقولوا لنا اصل في خلية نائمة تتهدد الكيان اسرائيل، فتيجي تتحرك امبارح سفينتين حربيتين تدخل على مليش خليج العقبة، دخلت البحر الاحمر فعلا. جميل. علشان تعمل المفروض معنا هذا ايه؟ عشان يشدوا اهتمامنا. لكن انا اطالب الان، انا بقول لاخواننا عشان يبقى عمرنا مبارك وجهدنا مبارك وصار مباركة، فتح المعابر بيننا وبين الكيان الصهيوني، اسف، بيننا وبين
غزة،
في غزة فتح. وفي نفس الوقت قال بدء فورا، تمت دراسة فعلا، مش لسه مش هندرس سيناء. النظام الحكم السابق وضع لجنة لتنمية سيناء وخرج بتوصيات شبيهة بتوصيات نظام الحكم الانجليزي، ان شبك الطرق وسكك حديد ومشروعات زراعية واقتصادية
التنمية.
نبدأ فورا، ما حدش يمنعنا.
جميل.
لان دولات مدنيين داخلين سيناء.
جميل.
فحاولين نسمح لهم ان ندخل، نسمح لهم، ما حدش يقدر يمنعنا. لما يمنع المدنيين لكل حدث حديث.
جميل. استاذ عمر، بعد هذا الحدث الاخير الذي تم في شمال سيناء، طلب البعض الان بالغاء اتفاقية كامب ديفيد، وصرح البعض ان هذه الاتفاقية اساسا ملغية من سنة 79. ف يعني تعقيب حضرتك ورأي حضرتك في هذا الامر.
يعني هو يجب ان يعني نربط دائما الأحداث ببعض.
نعم.
يعني ما يحدث في سيناء هو نوع من التحرش الصهيوني بالحكم المصري. وده يأتي في باب الضغوط على المجلس العسكري والحكم المصري، يعني إجهاد المجلس العسكري وإحراجه أيضا. ولذلك أنا يعني هناك بعض الأخبار تصدر أحيانا من الكيان الصهيوني وأحيانا من أمريكا، يجب أن نتوقف أمامها، يعني لا نأخذها بجدية. موضوع الكيان الصهيوني وإن هو بيلوح بأنه هو يعني يريد استخدام القوة ووقعة استشهاد الضابط المصري والجنود المصريين على الحدود هي نوع من الإرهاب. لكن أستطيع أن أقول أنه هذا الكيان لم يعد قادرا على خوض حرب حقيقية
حتى في ظل الدعم
لا 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 يعني الحروب الأخيرة نحن لم نحارب الإسرائيليين.
اسمحنا توقف عند هذه النقطة ونأخذ هذا الاتصال بعد إذن حضرتك. السلام عليكم.
عايز اطلع بركز.
اتفضل يا اخي.
والله بس انا كنت عايز ابلغ الدكتور جمال رسالة.
اتفضل.
عشان ما اطولش عليكم ان انا عايز اقول له دكتور جمال ان شاء الله الامة لن تضيع بامثال حضرتك. ان شاء الله عز وجل.
ان شاء الله.
الامة لن تضيع بامثال حضرتك. وهي المساكي على احد يعني ان حسابك من العلماء المخلصين وربنا يحسن خاتمتك. يا رب العالمين.
اللهم
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. شكرين لحضرتك.
جزاكم الله خير.
يعني انا يعني اريد ان اقول انه لم نحارب الكيان الصهيوني الا في 73 وانتصرنا عليه. الحروب التي خضتها اسرائيل في لبنان وفي غزه خسرتها. يعني هناك انقلاب استراتيجي حدث في قمه التسليح. يعني
في انا كنت بسال حضرتك قبل اتصال حتى في ظل الدعم الامريكي الموجود.
لا 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 امريكا نفسها كسرت في العراق وفي أفغانستان وهذا كلام يعني واضح. الحروب الأخيرة التي خاضتها إسرائيل في لبنان وفي غزة كشفت عن أنه هناك أسلحة جديدة أصبحت تحسم الحروب. يعني لم تعد الطائرات هي التي تحسم أو الصواريخ بعيدة المدى. يعني هناك الصواريخ التي يحملها المقاومون التي تصل إلى العمق الصهيوني. هذه يعني بددت فكرة الأمن الإسرائيلي. يعني هذه الدولة هذا الكيان العنصري قائم على فكرة تحقيق الأمن للمستوطنين والذين يأتي بهم من كل أنحاء العالم في هذا المكان. استمر هذا الوضع فترة طويلة من 48 يمكن لغاية مثلا أوائل التسعينات. استمرت هذه الفترة أنه في تأمين لكن مع الحروب الأخيرة وصلت الصواريخ إلى هذا العمق فبالتالي هذه الفكرة انتهت. إسرائيل لا تستطيع الدخول في حروب جديدة لأنه أنت لا تحتاج إلى طائرات لكي تصل إلى العمق الإسرائيلي. الصواريخ ممكن مداها 100 كيلو 200 كيلو تصيب العمق الإسرائيلي. أيضا إسرائيل لا تقاتل إلا من داخل الدبابات. يعني الجند الإسرائيلي لا يستطيع أن يقاتل على الأرض. يعني لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من ورق الجدر. ولذلك فكرة مثلا الدبابة الإسرائيلية المركاف يعني مسألة التدريع وغير ذلك انكسرت. يعني في حرب غزة أصيبت في حرب لبنان أصيبت. فبالتالي أنت تحتاج فقط إلى مقاتل يحمل هذه الصواريخ المضادة للدروع وتواجهه. فهو لا يستطيع أن يقاتل على الأرض. مسألة القتال فترة طويلة يعني ثبت أنه الذي يقاتل فترة طويلة هو الذي ينتصر في النهاية. يعني قد تستطيع أن تبدأ الحرب ولكن لا تستطيع إنهاءها. أمريكا بكل ما تملك من أسلحة ومعها الغرب بكل ما يملك من أسلحة ماذا فعل في العراق؟ انكسر. يعني انكسر الجيش الأمريكي في العراق.
بس أخذ الصدى ورجع تاني بعد إذن حضرتك. السلام عليكم. السلام عليكم. الصدى موجود يا أيمن؟ طبعا انقطع. طب في ظل الزخم اللي موجود دلوقتي أصبح فيه تكتم أو يعني حاجب للرؤية عن ما يحدث في العراق. يعني حتى وسائل الإعلام أصبحت لا تذكر أي شيء عن ما يحدث في العراق.
لأن الناس انشغلت بالثورات. يعني الثورات شغلت الرأي العام العربي والإسلامي. لكن الذي حدث في العراق هو أنه الجيش الأمريكي والجيوش الصليبية كلها يعني حلف الناتو الذي كانوا يشارك هذا الحلف كله كسر في العراق. المقاومة العراقية التي كانت في المثلث السني فقط كسرت الجيش العراقي. المعدات العسكرية الأمريكية.
بس لازال الوضع غير مستقر في العراق.
لا الوضع هناك وضع طائفي. يعني الوضع الطائفي هو الذي يجعل قضية العراق أيضا قضية يعني حلها يحتاج إلى وقت وليس في الوقت الراهن. بل أستطيع أن أقول إنه الوضع العراقي يحتاج إلى قوة عربية إسلامية خارجية لكي تعيد التوازن الذي حدث في العراق. العراق مشكلته أنه هو عبر التاريخ كان نقطة التقاء حضارات سواء قبل الإسلام أو بعده. فكان دائما في يعني منطقة نزاع، فكان الذي يحسمها قوة دولية أو قوة إقليمية. الوضع في العراق وضع ضعيفي، الأمة أساسا ضعيفة، فبالتالي الوضع في العراق سيظل فترة طويلة، يعني ولا أقول أنه سيظل للأبد، ولكن الوضع في العراق يحتاج إلى وقت لكي يعني يستقر. والعراق هو في النهاية الذي دمر العراق هو هذا الغزو الذي يعني أشاع حالة من عدم التوازن الطائفي الذي أثر على العراق وجعلها كما نراها الآن. لكن أستطيع أن أقول أنه الأمة يعني أنا أخشى أنه نحن نستسلم لفكرة التهديدات وأننا يعني نواجه بتحرشات واستعدادات وغير ذلك. لا لا لا، الأمة الآن صاعدة، وهذا الصعود يزيد من قوتنا، حتى لو كان يعني درجة التسليح يعني لم يحدث فيها تطور مهم، لكن أعتقد أننا نملك ما لا يملكه أعدائنا، وهو العنصر البشري الراغب في الشهادة. هذا العنصر هو الذي يقلب كل الموازين،
يعني العمود الأساسي.
لا لا لا، يعني كل الحسابات العسكرية مبنية على الأسلحة والعتاد والخطط وغير ذلك، لكن يعني ما حدش ركز على العنصر البشري الذي يستطيع قلب المعركة تماما.
صحيح.
يعني أنت لو إحنا استسلمنا للدعاية الصهيونية في فلسطين مثلا، لكان يعني انتهى الشعب الفلسطيني منذ زمن. يعني بكل القتل والدمار والذي حدث، لكن الذي حدث إنه الشعب الفلسطيني رغم أن الأمة كانت منكسرة ومنهزمة وغير ذلك ومحتلة، لكن الشعب الفلسطيني هو أكثر صمودا حتى من الشعوب العربية والإسلامية. يعني الشعب الفلسطيني الصامت، هذه روح يعني لا يعني روح لا يمكن قياسها ولا يمكن قياس قوتها، لكن تشعر بقوتها على الأرض. الصمود الفلسطيني الرهيب، هذا الصمود هو الذي أفشل العدو الصهيوني. العدو الصهيوني كان يفكر من قبل في إسرائيل الكبرى من الفرات إلى النيل. أين هي الآن إسرائيل الكبرى؟ انسحبت من غزة، تريد إقامة جدر، تريد أن تفصل فلسطين 48 عن المستوطنات، هم يريدون أن يتقوقعون، هم ينسحبون الآن كما تنسحب أمريكا، يعني أمريكا الآن تنسحب.
جميل.
فأنا ما أريد أن أقول أنه الأمة في حالة علو وفي حالة يعني انتصار. وعلينا أن نتحدث عن هذا وأن نحاول أن نثمنه ونحاول أن نوجه الجهود لكي نقوي مناعة الأمة ولكي نهاجم الأفكار التي تريد أن تهزمنا وتريد أن يعني تشيع بيننا الفرقة والانقسام والانهزام. علينا أن نواجه هذه الأفكار بأفكار جريئة تكشف مواطن القوة عندنا وتكشف مواطن الضعف والخلل عند عدونا، التي أعتقد أنها أصبحت واضحة وضوح الشمس، بس تحتاج إلى قدر من التركيز والوعي.
جميل. دكتور جمال، بعد ما حدث في شمال سيناء أصبح البعض الآن يصرح بكل صراحة وبوضوح بلابد على سبيل المثال إيقاف التصدير الغاز لإسرائيل وعدم إيصال الغاز إليها، وأيضا النظر مرة أخرى في كامب ديفيد. هل ده من على أرض الواقع وما نراه الآن يمكن تحقيق ذلك؟
لماذا لا يمكن تحقيقه الآن؟ أولا من الناحية يعني ده عدو ثابت أنه غير محب للسلام.
تمام.
يعني لما يجي في دم بارد ويقتل الشباب اللي قاعد في سيناء وهو صائم ويقتلهم بدم بارد ويقتل إخواننا في فلسطين في أيام الصيام، دي يعني قضية، والجيش بيتحرك علشان حماية العدو من أي عدوان عليه. دي يعني أضف إلى ذلك الخروقات التي تعرضت لها اتفاقية كامب ديفيد. فنحن أولا من ناحية الشرعية ربنا يأمرنا أن نقاطع هذا العدو ونحاصر هذا العدو، ما ده قضية الولاء والبراء، المفروض منع الغاز منع البترول لغاية ما يبقى عدو، حتى لو فرض الناس عاوزين بيقولوا يتعايشوا معاه، هو يرفض انه رفض انه يخرج، رغم ان قرارات المتحدة بتقول ان القدس دي تحت الاحتلال الاسرائيلي وهو غير محب للسلام. فلم ينسحب، لم يستجب. يعني المعاهدة اللي احنا عملناها، العدو رفض تنفيذ معاهدة قرارات الامم المتحدة اللي بتقول في 100 دولتين، دولة إسرائيلية ودولة فلسطينية، خد الكيان كله فلسطين كلها لنفسه، نمرة اثنين القدس، المفروض كل القرارات اللي بتقول ده احتلال ولابد ان هو ينسحب ويحمي حقوقنا، لم ينفذ القرارات، يعني لم ينفذ قرارات الامم المتحده نتيجه، وطبعا لا ظل الان نتيجه الفيتو الامريكي والدعم الاوروبي، هو واقف الان رفض داس كل قرارات الامم المتحده بنعال، واصبح دلوقتي هو كنان غير شرعي لان الامم المتحده ما تعترفش ليه كهو كهو صاحب الكيان. والسلطه الفلسطينيه التي خانت وباعت، اللي باعت فلسطين تحت مسمى السلام، لا حصلت الشرق ولا الغرب، بل ثبت كانت دعما، مكنت العدو الصهيوني انه يهود كامل التراب بتاع بيت المقدس، مكنته من تصفيه المقاومه، كانت ضربه القاسمه التي تلقتها المقاومه من المجرم ده اللي هو الراجل ده اللي هو بتاع رئيس السلطه الفلسطينيه واعماله دحلان والخونه دول. فدي القضيه اخرت المجلس، لكن في النهايه احنا نقدر نقول القرآن الصهيوني ده ما بيحترمش قرارات الامم المتحده، ما بينفذش قرارات الامم المتحده، وغير محب للسلام. وانا عندي كانت احصائيه النهارده مثلا على سبيل المثال، مجموع ما قتله من شعب مصر من 49 ل 93 39,000، 61,000 معوق، وحوالي 160,000 جريح، غير تهجير اهل السويس
والاسماعيليه
2 مليون نتيجه لغير ما قتلهم من اخواننا في لبنان واخواننا في فلسطين. يعني هو سفاك دماء دموي، لا يؤمن بالسلام. كل علماء الاستراتيجية قال ده لا يحب السلام ويأمن، يقول لك أنزل علينا السيف التوراة، السيف والتوراة من السماء، لا يؤمن بالسلام. ونقرأ، يا ريت أن أضع الشهادة المشاهدين، ما كتبه حامد ربيع في كتاب النظام السياسي، ما كتبه طيب التاريخ السياسي الإسرائيلي، يقول ده عدو دموي لا يريد سلاما ولا يعرف سلاما، وكل يوم بيبين لنا. فإذا المفروض أنا أعتقد الآن إحنا لنا الحق أن نمنع الغاز ونمنع البترول هيعمل فينا إيه، يعني القضية، وفي نفس الوقت نوقف تنفيذ اتفاقيات الكويت، المفروض لها ضرر علينا، وفي نفس الوقت أن إحنا نمنع دخول الإسرائيليين بالهوية إلى أرض سيناء، لأنه واضح أن هم غرسوا خلايا نائمة ولهم دور خطير. يبقى احنا دولة لها كرامة، ممنوع الدخول، وفي نفس الوقت المنطقة المدولة مفيش حاجة اسمها تدويل لأرض فلسطين، نوعنا يا اخوانا دي أرض مصرية، وان احنا لن نفرط في شبر واحد، ام الرشراج قرية مصرية ولن نفرط في، لازم يبقى يسمعوا خطاب قوي، لما يسمع خطاب قوي زي ما قال الأستاذ هم عاجزين ان شاء الله عندهم عجز. وفي نفس الوقت اضيف الاضافة اللي قالها الأستاذ عامر الله يبارك فيه، ما شاء الله التحليل الجيد، ما شاء الله، اسال الله عز وجل يتقبل ويحفظه ويحفظ امثال هؤلاء، إن قال لما يتكلم مع قاتل القوة عندنا العنصر البشري، حتى علماء الاستراتيجية الدكتور حمد ربيع وغيره وفوز طيب بيقول هم يحسبون حسابا للعنصر البشري، إن اللي أكثر كثافة سكانية هو اللي بينتصر في النهاية، رغم إن العدو لو مضى كل أسلحة الدولة
العنصر الأساسي العنصر
البشري، عشان كده هذا الذي يزعجهم من نصر الله عنه. فدي أنا أعتقد المسألة زي ما بيقول الدكتور الأستاذ عامر، نحتفظ بقوتنا المعنوية، مش أي خطاب نسمعه، أجهزة الإعلام معروفة أنها مضللة،
تمام،
ممكن تسيرك عشان تتصرف تصرف غير محسوب،
تمام،
إحنا بنمشي بخطوات عاقلة. اتفضل أنت، مش أنت خلطة احتلال، المفروض أنت مسؤول عن حدودك، خارج حدودك مالكش دعوة بيها. وفي نفس الوقت إن إحنا بقى نبتدي، إحنا عاوزين إحنا نحمي سيناء، يبقى نسمح إن إحنا ندخل التسليح اللي يسمح لنا بإن إحنا نطارد العناصر التي تهدد أمن سيناء لأنها بتهددنا احنا.
جميل.
وفي نفس الوقت تكفوا أيديكم عن إثارة الفتن داخل قطاع غزة، دي القضية لازم يضعوها في بعض، ثم نفتح المعابر. محدش يقول لنا بتفتح المعابر ليه؟ هنلقى من يدعمنا، هنلقى تركيا كمان، الدول العربية إن شاء الله، الدول الإسلامية ستدعمنا. الناس في مصر في العالم الإسلامي فرحوا، كان حاجة أهم فرحة ليهم إنها تتفتح المعبر إلى سيناء، لكن يضغط علينا الكيان الصهيوني عشان يظل المبرة إحنا موتنا احنا غدا بين يدي الله عز وجل، واحنا على هذه المعصيه هنقول ايه لربنا؟ كنا بنحاصر اخواننا، ده عذبت امراه في هره حبستها حتى ماتت جوعا فدخلت فيها النار، امراه في هره حبستها، فما بالك انت بتحبس الشعب ده وتمنعه من التنفس ومن المواد الطبيه وكذا، والناس يموتوا من المرض لان مش قادرين يتعالجوا بره ومفيش تواصل. هذه الرسول عليه الصلاه والسلام دي جريمه، المفروض اللي يحاصر هو الكيان الصهيوني،
صحيح،
هو اللي حاصر شرعا. الرسول صلى الله عليه وسلم الراجل اسمه سمامه بن اسال لما كان في نجد قال لاهل مكه والله لا تصلكم حبه بر من من نجد الا اذا يعني كفيتوا ايدكم عن رسول الله صلى الله
عليه وسلم.
نحن نقول لهم ما تصلكم قطره غاز ولا بترول من مصر الا اذا رفعتم ايديكم عن غزه وعن بيت المقدس والقضيه الفلسطينيه.
نعم
ده عشان يبقى عند ربنا عشان ينصرنا
وده مصدر العزه. نعم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضل يا اخي.
الله يخلي محبوبكم في الله.
احبك الله.
ان شاء الله يا اخي. انا مواطن مصري.
نعم.
عايز يكون مثلا من يعني جيش يقوم على 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 التطوع لشباب الشباب المصريين اللي يريد يريد التطوع بحيث انه يبقى فيه مثلا يعني قوه غير الجيش غير الجيش. اول حاجه نستطيع اول حاجه يعني تدريب كتدريب الجيش. ها وثاني حاجه نعمل في زراعه في صناعه في تجاره تحت اشراف الجيش. احنا يعني شباب كتير مستعد وانا احد الشباب المستعد.
نعم.
يعني للنهوض بمصر.
نعم.
وان شاء الله فضيله الدكتور جمال يشوف يعني علماء المسلمين يعني يكون مثلا انه واحد بس يرشح رئاسة الجمهوريه.
نعم.
يعني ده موضوع ثاني اهو.
نعم.
جزاكم الله خير يا اخي. يا اخي حاول يعني يكون مثلا بدل ما هو كذا واحد من الاسلاميين مترشحين لرئاسه الجمهوريه يكون
صحيح.
واحد يكون
هذا ما قاله الدكتور جمال والاستاذ عامر بن زقلي.
جزاكم الله عنا كل خير يا اخي.
جزاكم الله خيرا اتصالك. استاذ عامر لو ربطنا بما يحدث في سيناء ووجود القوات الدوليه وايضا القوات الدوليه اللي موجوده في في شمال السودان. العجيب ان العدو عنده طول نفس رهيب وده اللي ان احنا بنفتقده. يعني هو عنده مخطط ده بيتشال اللي بيجي بعديه بيكمل نفس المخطط. يعني تقسيم السودان وما في السودان ايضا الان وما في الان الصومال ده مخطط منذ سنوات طويله ورغم هذا نجحوا في تنفيذ هذا المخطط ليس لانهم هم الاقوى لكن لانهم عندهم هدف وعندهم طول نفس. هم بيختلفوا مع بعض او بيختلفوا مع بعض ولكن الغايه واحده والهدف واحد. متى نصل الى هذه الكيفيه؟
وانا بس عايز الفت الانتباه الى مساله التقسيم. يعني اولا مصر غير قابله للتقسيم لطبيعه التوزيع السكاني فيها. لكن هناك خلل حادث في سيناء.
نعم.
وهو تعمد النظام السابق أن تظل سيناء خالية من البشر وتحويلها إلى منتجع سياحي. يعني أي نظام وطني لا يتعامل مع منطقة مهددة أو منطقة على الحدود مع عدو بهذه الطريقة. أولا تأمين سيناء الحقيقي أن تزرعها بالبشر بمعنى أنه تكون هناك كثافة سكانية عالية في سيناء لا تجعل العدو يفكر مجرد التفكير في أن يعود إلى سيناء مرة أخرى. فكرة السياحة وتحويل سيناء إلى منتجعات سياحية هذه فكرة يعني لا تليق بدولة مثل مصر. أولا أن تتحول هذه البقعة الطاهرة إلى قرى للسياحة. هناك يعني لو احنا مصر تعمل في مجال السياحه هناك ما هو اهم من هذه القرى. يعني السائح الغربي لا يحتاج الى منتجع سياحي. يعني هناك شواطئ وهنا غير ذلك. لكن كان هذا مقصودا لتفريغ سيناء من المصريين لانه السياحه عموما هي لا تعتمد على اعمال كثيفه من المصريين.
طب احنا هنستاذنك في فصل ونعود تاني. مشاهدينا الاعزاء فصل قصير ثم نعود فكونوا معنا وتابعونا تكرم.
اكبر الله اكبر ولله الحمد. الله اكبر الله اكبر
مشاهدينا في كل مكان اهلا بكم مجددا وما زال الحديث موصولا مع الدكتور جمال عبد الهادي والاستاذ عامر عبد المنعم حول الاحداث والمجريات التي تمر بالامه العربيه والمنطقه العربيه. الاستاذ عامر كنا قبل الفاصل نتحدث عن مجريات الاحداث التي تحدث في شمال سيناء وتحديدا في سيناء والرابط ما بين القوات الدوليه الموجوده في سيناء والرابط ما بين القوات الدوليه في السودان وكان حضرتك لك تعقيب عن ما يحدث.
يعني انا كنت أتحدث عن أنه مصر غير قابلة للتقسيم لطبيعتها. يعني يمكن مصر تختلف عن السودان تختلف عن غيرها لكن في خصوصية لسيناء يعني النظام السابق ساهم في تفريق سيناء من البشر، وهذا ضد يعني أي تفكير وطني سليم. يعني سيناء تأمينها هو زرعها بالبشر. الذي حدث في سيناء أنه النظام السابق حاول أن يحولها إلى قرى سياحية وغير ذلك، منع عنها الدعم. أيضا النظام القمعي السابق مارس ضد سكان سيناء أسلوب من القمع والبطش، ولد الكثير من العداوات التي لا زالت يعني توابعها موجودة حتى هذه.
طب ما هي الجريمة التي ارتكبها يعني سكان سيناء حتى يمارس معهم هذا الإجرام والتعذيب؟
النظام القمعي تعامل مع الشعب المصري كله بأسلوب إجرامي. نحن في الوادي ربما تحملنا فوق طاقتنا يعني، واعتاد الشعب في الوادي على تحمل القمع والتعايش معه، لكن شعب سيناء الشعب البدوي ربما يختلف. فالشرطة المصرية في العهد السابق تعاملت بنفس الأساليب التي تعامل بها في الوادي، من الاعتقالات واحتجاز النساء ومداهمة البيوت وإصدار أحكام
اعتقالات
وأحكام ظالمة ضد السكان، فولدت حالة من العداوات والكراهية.
والغرض كان تفريغ المنطقة من السكان، فبالتالي تهيئ المكان أو تستطيع من خلال هذا الكلام استرضاء العدو.
لا هو النظام السابق كان، أو الرئيس حسني مبارك كان ينفذ سياسة العدو. يعني هو كان يقدم نفسه للغرب وأنه هو التابع لهم.
نعم.
الموظف الذي ينفذ ما يريدونه في مصر كلها.
نعم، هذا فقط. نوع من استرضاء.
لكن
نعم.
أنا أود هنا الحديث عن عدة نقاط.
نعم.
قضية موضوع كامب ديفيد واتفاقية كامب ديفيد، علينا نحن كشعب أن نضغط لإلغاء هذه الاتفاقية، لكن ينبغي أن يعني هناك السلطة صاحبة القرار في التعامل مع إسرائيل بما يخدم مصالح مصر هو المجلس العسكري الحالي. فعلينا أن نضغط لتنفيذ ما نريد، لكن دون أن تكون معركتنا ضد المجلس العسكري كما يحدث من بعض الأشخاص، لأنه قرار الحرب عموما هو متعلق بالسلطة الموجودة وفقا لظروف وأوضاع معينة موجودة. أيضا في نفس الوقت لا ينبغي أن نجرم العمليات الفدائية داخل الأراضي المحتلة. يعني إيلات هي اسمها كان أم الرشراش، ودي هذا ميناء مصري احتلته إسرائيل في 49. فالعمليات في الفدائية والجهادية في هذه الأراضي ليست مجرمة، وعلينا أيضا ألا نطلب الجيش المصري أن يحمي حدود الحدود مع إسرائيل لحماية إسرائيل. لا، يعني إسرائيل إن أرادت أن تحمي حدودها فلتحمي حدودها. لكن هي العمليات الفدائية وعمليات المقاومة داخل هذه الأراضي المحتلة داخل كيان الصهيوني كلها مشروعة، سواء كانت من الفلسطينيين في غزة أو أيا كان فئات و وتيارات تفعل عمليات في الأراضي المحتلة سواء كانت فلسطينية أو مصرية. هذه نقطة. النقطة الثانية والأهم أنه نحن نريد بشكل حقيقي أن تكون قضية تحرير فلسطين هي قضية محورية، أن تعاد لهذه القضية يعني أهميتها مرة أخرى. يعني النظام السابق لعب على فكرة أنه السلام هو خيار استراتيجي ولا وقت للحروب، وكأنه من يتحدث عن مقاومة وتحرير فلسطين هو يريد أن يعلن الحرب الآن بالطريقة التي يتخيله. لا، يعني الحروب النظامية ربما الظروف لا تسمع به، ولكن الحروب الشعبية والمقاومة الشعبية هي التي ركعت هذا الكيان الصهيوني. يعني المقاومة في جنوب لبنان وهي مقاومة بإمكانياتها المحدودة وليست إمكانيات دولة هزمت هذا الكيان. المقاومة الفلسطينية الفلسطيني الأسطوري في حرب غزة هو الذي هزم هذا الكيان. أنت الآن أمام حالة مختلفة، فهذه الأبواق التي كانت في فترة من الفترات تحذر من الحديث مجرد الاقتراب من كامب ديفيد أو إلغاء كامب ديفيد، لا، كامب ديفيد لم تعد يعني مناسبة للعصر. يعني كامب ديفيد التي وقعت في فترة من الفترات لم تعد مقبولة حتى من الشعب المصري. يعني هذا كيان إجرامي، هذا كيان قاتل، وهذا الكيان هو في تقديري عاجز، لم يعني هذا الكيان لم يعد قادرا على أن يمارس الإرهاب الذي كان يمارسه من قبل. وقد ثبت في النهاية أنه نمر من ورق، يعني في حروبه التي خاضها نمر من ورق، يعني نحن حاربناه في 73 سحقناه، يعني حرب 48 نحن لم نحارب، يعني كان يعني الحروب العربية قاتلت وكان الحاكم الإنجليزي هو الذي يرأسها. فأنت الآن تحدثني عن حروب مع كيان لم تحدث، الحرب الحقيقة التي حدثت هي في 73 ونحن سحقنا هذا العدد. أنا بس أريد أن أقول في النهاية أنه نحن في مرحلة بناء الدولة المصرية، هذه الدولة المصرية هي ترعب الغرب، الغرب الآن مرعوب من هذه الثورات لأنه بدأ يفقد الإمساك بزمام الأمور، الشعوب الآن غير خاضعة لبيع قضاياها، الشعوب العربية الآن أذكى من حكامها بل أذكى من الحركات السياسية الموجودة فيها. يعني الثورة المصرية، منذ قليل سألت الشيخ جمال عن الانقسامات وغير ذلك، الثورة المصرية أعظم ما فيها إن هي أكبر من الأحزاب والتيارات التي كانت فيها. أولا ذابت كل هذه القوى السياسية، الشعب المصري كان مسافة نهر من أسوان إلى الإسكندرية، كان نهر جارف غابت فيه كل هذه القوى وهذه الأحزاب.
جميل.
وهذه القوى وهذه الأحزاب التي يعني عندما هدأت الأمور أرادت أن تعود مرة أخرى وتختطف الثمرات وتفتعل المعارك والمشاكل، هي في الآخر هي محاولات فاشلة، لأنه حتى لو كان الإعلام يمارئها ويساندها ثبت في الاستفتاء الدستوري رغم أن الإعلام كله كان معهم وكان مع الرفض، لكن الشعب كان ضد كذا. وأعتقد أنه لو أجريت انتخابات فالشعب لو 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 حدث يكفي المليونات، يعني بعد الثورة فشلت كل المليونات التي حاول أن يقوم بها أعداء الهوية الإسلامية، فشلوا في أن يجمعوا يعني. فأنا أريد أن أقول أنه الشعب المصري أزكى، والشعب المصري قادر على تنفيذ أهداف الثورة، وإن حاول البعض أن يقطع هذا الطريق أو أن يعرقل هذا المسار سيكنسه الشعب المصري كما كنس مبارك ونظامه. ولذلك أنا أعتقد أنه القدرة الإلهية التي سخرت هذا الشعب والشعوب العربية الأخرى لإزاحة هذه الطواغيت، أعتقد أنه الله سبحانه وتعالى سيتم نصره وسيكتمل المشوار بإذن الله بإقامة حكومات حقيقية تعود إلى دينها وإلى عقيدة.
دكتور جمال، قبل الختام ماذا تقول؟
الحمد لله والصلاة والسلام. الحقيقة أنا شايف أن المنسوب الإيماني والناحية المعنوية عندنا ارتفعت مع يعني نهاية شهر رمضان. فأنا عاوز أقول دايما اللجوء إلى الله عز وجل، الحرص على الصيام وقيام الليل، لحظات الإنسان يخلو فيها إلى ربه ويتواصل مع إخوان، مش بس مجرد تعبد، يعني التعبد الحياة مع القرآن الكريم وتدبر سنة الله عز وجل في الكون، والحرص على أنه مثلا لا يترك مثلا صيام الفريضة بالكلية بل يتركه النوافل، ما يتركش صلوات قيام الليل. يعني وسلم قال إيه؟ لكل عمل شرة ولكل شرة فترة، فمن كانت فترته إلى سنة فقد نجا، ومن كانت إلى غير ذلك فقد هلك. كنت بتقيم الليلة كله تبرك عتين قبل تقوم قبل صلاة الفجر، لحظات التي ربنا سبحانه وتعالى ينزل، والهل من صاحب حاجة أقضيها، هل من استغفر، هل من تائب فتوب عليه. الإنسان يعني ربنا يستهدف بالليل نتوب سنة، نستيقظ نترك نقوم، يعني نصوم من صيام الستة أيام من شوال، نحرص على الاثنين والخميس لأن فيها ترفع الأعمال، بل لله عز وجل كل يوم خميس عتقاء من النار إلا إذا كان فيه اثنين متشاحنين دعوهما حتى. فالحرص على الصيام التطوع، ما يتركش الصيام
كليا.
ثم يأتي بقى قيام الليل، رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول يا فلان لا تكن كفلان كان يقوم الليل ثم تركه، قم الليل إلا قليلا عشان نستعين إن سنلقي عليك قولا ثقيلا. المشكلة عندنا مهمة تحتاج إلى إعانة من الله. يعني أنا أقول لإخواننا أنتوا وصلتوا المنسوب الإيماني ده رفع معنوياتكم، احرصوا كمان على مد يد العون لإخوانكم، الصدقات والحقوق اللي علينا لإخواننا فلسطين الذين يدافعون عن قضية العالم الإسلامي المعماري،
وفي الصومال أيضا،
ونناشد رجال الأعمال حتى منهم من كان من اللي بنى ثروته في ظل النظام السابق، دول يومين قليلين وهتموتوا وهتتركوا كل حاجة، اعملوا عمل صالح، إنشاء جريدة طيبة،
إنشاء قناة فضائية تعمل لله، مد يد العون لإخوانكم، حقوق حق الله في هذا المال. الرسول لم جعل في أموال الأغنياء ما يسعى الفقراء، فإذا مات جعل الفقراء أسم الأغنياء. فنقول لهم يا أخواننا مدوا أيديكم. في نفس الوقت التواصل، يعني عاوزين التواصل. ربنا قال وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارف، نتواصل مع إخواننا ونتعارف إليهم. وحتى الإنسان زي ما قال الأستاذ عامر لما قال والله تؤمنوا حتى تحابوا ولا تحابوا حتى تطعموا السلام وتمشوا السلام وتصلوا بالليل والناس قيام. يعني الحرص على الطاعات والذكر والتواصل، وأن تكون قضايا الأمة في مع اليقظة، مع اليقظة الأستاذ عامر ومع اليقين بأن المستقبل هذا الدين. ربنا قال كتب الله لأغلبنا أنا ورسلي. ربنا سبحانه إن تنصر الله ينصركم ويثبت أقدامكم. فالمسألة مع السخة إن ربنا سينصرنا إن شاء الله. وفي نفس الوقت أشكر قناة الرحمة لهذا الوقت الذي أفردته الحكمة، لهذا قناة الحكمة أنا أصلاً لهذا الجهد المبذول للأستاذ محمد عقل ما شاء الله عليه والداء بتاعه، والأستاذ مسام الحقيقة والعاملين في الجزاء الشكر موصول لهم أصلاً يحفظهم ويتقبل منهم، فهم الآن على ثغرة. والحقيقة مثل هذا اللقاء أنا لم أراه، يعني عشت اليوم ده يوم من الأيام الطيبة في عقاب نهاية شهر رمضان في أيام الستة والشوال، لم أصادف في قناة فضائية مثل هذا الذي اللقاء. ولذلك أنا أطالب ياريت يتم تفريغه ونشره في كتيب، ويعاد نشره بثه في أوقات متفرغة، ولو يؤخذ منه لقطات عامر في اللقطة الفلانية فلان في اللقطة الفلانية، بحيث أن تغطي اللي بتعمل نوع من الوعي، إيقاظ الوعي لدى
الوعي
الجماهير. وخاصة إحنا كلام إحنا كلامنا دايما محايد، وعز أقول ما بيتفعل ليس لفصيل الأحزاب فصيل، إحنا يهمنا مصلحة الوطن ووحدة الأمة وحرسين كل الوحدة. المفروض إن إحنا أمة عارفين إن مش ينصرنا إلا ربنا، فاستمسك بالذي أوحي إلي، يعني المزوع ربك حتى يأتيك النقيب.
أستاذ عامر كلمتك الأخيرة.
يعني بعد كلام الشيخ جمال يعني لا جديد، لكن أستطيع أن أقول باختصار يعني إنه عجلة التغيير دارت، وعلى كل مسلم أن يتحمل الأمانة ويكون جنديا من جند الله، وأن يقتنص الفرصة التي أتيحت لنا في هذا الجيل ربما لم تتح لأجيال سابقة، فلنكن عند ظن الله بنا وإن نصرنا الله فبالتأكيد فسينصرنا إن شاء الله.
إن شاء الله عليك.
مشاهدينا فضلك الختام هذا اللقاء، أشكر باسمكم الأستاذ الدكتور جمال عبد النادي أستاذ التاريخ والحضارة الإسلامية، جزاكم الله خيرا دكتور، أحسن الله إليك.
أستاذ عامر.
وكما أشكر أيضا الأستاذ عامر عبد المنعم الكاتب الصحفي المعروف، جزاكم الله خير ونورتونا. طبعا ما شاء الله، نحن نشكركم على الطرح والتحليل والتعليق يعني.
صحفي يعني ما شاء الله متميز.
نعم.
وعنده انتماء وهذا شيء جميل حقيقة.
أنا بشكركم على الطرح وعلى الرؤية والتحليل والتعليق، جزاكم الله خيرا وكل عام وانتم بخير. وشكر موصول لكم أعزائي المشاهدين على طيب المتابعة وحسن المشاهدة. تقبلوا تحياتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.